الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى سورة المائدة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى سورة المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال رحمه الله تعالى: وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فيما بينهم بعضهم بعضا، وفيما بينهم وبين ربهم، فإن كل عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين، وهذين الواجبين واجب بينه وبين الله، وواجب بينه وبين الخلق. فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة،
يعني هذا تقسيم عظيم جدا، وهو اختصار للواجبات. فيقول: فإن كل عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين وهذين الواجبين، واجب بينه وبين الله هذا واحد، وواجب بينه وبين الخلق اثنان. فالعبد يلزمه أن يراعي حقين، أن يراعي حقا بينه وبين الله، وهذا تعلق بجميع الأوامر وجميع النواهي المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى، وأعظم ذلك التوحيد، هذا حقه الأعظم التوحيد. وحقه سبحانه وتعالى أن يطاع فلا يعصى، هذا حق. طيب، الثاني الحقوق التي تكون بين المخلوقين بعضهم بعضا، فهذا حق آخر بينك وبين الوالدين، بينك وبين الزوجة، بينك وبين الأولاد، بينك وبين الجيران، بين المسلمين وبين الكافرين، من حقوق أقرها الشارع وغير ذلك. فالحقوق تكون على قسمين: حقوق متعلقة بحق الله سبحانه وتعالى، وحقوق متعلقة بحق المخلوقين، وكل ذلك داخل في حد التكليف. فإن كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بينت النصوص الشرعية ما هو الحق الذي يكون عليك لله عز وجل، وما هو الحق الذي يكون ماذا؟ يكون بين المخلوقين بعضهم ببعض. قال تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. هذا خطاب للخلق بعضهم مع بعض. طب خطاب الله: إن الله شديد العقاب، هذا حق الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة، فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضاة الله وطاعته، التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى اللذين هما جماع الدين كله. وإذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل في مسمى الآخر، إما تضمنا وإما لزوما، ودخوله فيه تضمنا أظهر، لأن البر جزء مسمى التقوى، وكذلك التقوى فإنه جزء مسمى البر. وكون أحدهما لا يدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند انفراد الآخر.
نعم. فبين البر والتقوى عموم وخصوص، إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وهذا له نظائر كثيرة في الألفاظ كما ألمحنا كثيرا. فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، ومثل الفقير والمسكين، فكذلك إذا ذكر أحدهما دخل الآخر، أقول أعطي هذا الفقير، أعطي هذا المسكين، وقد يكون فقيرا، أو أعطي هذا الفقير وقد يكون مسكينا، فيدخل أحدهما في الآخر. فإذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، ومثل الإسلام والإيمان. فهذا لسان العربي يحتمله، لسان العربي يحتمله. فليس كون أحدهما لا يدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند الانفراد، انفراد الآخر. فلهذا نقول: هل الإسلام هو الإيمان وأنه لا فرق بينهما؟ نقول: لا فرق بينهما إذا أفرد أحدهما، فإذا أفرد أحدهما دخل في الآخر. فجميع النصوص التي فيها الإسلام يدخلها الإيمان، والإيمان يدخلها الإسلام. فيا أيها الذين آمنوا، يعني آمنوا وأسلموا وكذا. طيب، بل من أسلم وجهه لله يدخل فيها الإيمان. فإذا ذكر الإسلام والإيمان تغايرا من وجه. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما تدخل الإيمان في قلوبكم. وفي حديث جبريل أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأجاب، وعن الإيمان فأجاب بجواب آخر، مما يدل على أن الإسلام غير الإيمان. ولهذا نحن لا نستطيع أن نعطي جوابا واحدا. فإذا قيل هل الإسلام والإيمان، لا يصح أن تقول هو أو ليس بهو، وإنما تقول في حالة الاجتماع فإنهما إذا اجتمع الإسلام والإيمان في النص فإنهما يختلفان يفترقان، وفي حالة الافتراق يجتمعان. نعم، هذا هو الصحيح الذي تجتمع به جميع الأدلة الشرعية. فحينما تسأل عن الإسلام هل هو الإيمان أم لا، لا تعطي جوابا واحدا. أقول إذن هذه المصطلحات وهي التي يدل عليها ماذا يا إخواني؟ يدل عليها اللسان العربي، يدل عليها اللسان العربي. نقول بين البر والتقوى، بين الإثم والعدوان، بين الفقير والمسكين، بين الإسلام والإيمان. كل هذه المعاني قد تخطئ. إذا قيل لك هل الفقير والمسكين أو غير المسكين أو كذا، قد تخطئ. فلا ينبغي أن تعطي جوابا واحدا، لأن اللسان العربي في استعمالات جعل هذه كذا وكذا. ولهذا انتبهوا، الاستعمال العربي نقول هو ده الظاهر من النصوص، استعمال العربي الظاهر من النصوص الشرعية، هذا الظاهر من النصوص الشرعية. فإذا جاء النص الشرعي بشيء فحمله على هذا الظاهر. حينما يقول النبي ثكلتك أمك، هتقول ظاهر أن النبي سب وكذا؟ انظر هل هذه الكلمة من استعمال عرف السب ولا. انتبه عشان ما نقولش أنا ممكن أقول أنا هاخد بالظاهر، النبي يسب الآن ثكلتك أمك، نعم تربت يمينك، تربت يداك. طيب، هل العرب استعملوا هذا الاستعمال على سياق معين، مراد معين؟ الجواب نعم. إذا كان العرب قد استعملوا هذا على مراد معين، وجب حمله الإيه؟ حمل النص على اللسان العربي والمراد العربي عند الإطلاق. اللهم إلا إذا جاءت حقيقة شرعية، نعم، تقيد هذا أو تخصصه أو تعممه على حسب ماذا؟ على حسب الحقيقة الشرعية. ولهذا عندنا الحقائق على ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية. لابد أن تراعى في فهم النصوص والأحكام يا إخواني، بارك الله فيكم. حقائق هذه مثلا قال تعالى: كل شيء هلك إلا وجهه. هم قالوا لنا احملوا النص على الظاهر، أنتم تحملون النص على الظاهر. نقول إيه نعم لا شك نحن نحمل النصوص على الظاهر. يقول طب الظاهر هنا، الظاهر هنا أن الله يهلك إلا وجهه، أن الله يهلك إلا وجهه. قلنا بالله عليكم النص فيه الله يهلك إلا وجهه؟ قالوا أيوه إلا وجهه. نقول ولا كل شيء يهلك إلا وجهه؟ انتبههم، هل النص يقول الله يهلك إلى وجهه، ولا النص يقول كل شيء هلك إلى وجهه؟ كل شيء هلك إلى وجهه. طب تمام، إذا قل كل شيء هلك إلى وجهه، ثم نأتي نحن بقى إلى وجهه، هيستثني الوجه من الذات؟ هل العرب تطلق هذا؟ أبدا. العرب تقرأ تقول أكرم هذا الوجه، العرب تقول مرغت جبينه في التراب. هل تبرغ الجبين دون الشخص؟ هل تكرم الوجه دون الشخص؟ فإن الظاهر ماذا؟ كل شيء يكون إلا وجهه. يبقى هنا إلا وجهه الذي وصفه الله عز وجل، لكن من لازم الوجه الذات، يعني الوجه الذي هو صفة للذات والذي لا ينفك الذات عنه، هذا هو. كما نقول هذا كثيرا في ماذا؟ في المعاني. وحينما تقول العرب مثلا مرغ جبينه في التراب أو غير ذلك، فإن العرب لا تقصد أن يكون مرغ جبينة يعني ذات الجبين، ممكن أضعفه أحرجه أذله، فيقال مرغ جبينه او مسح بكرامته الارض مثلا، مسح به الارض، هذا ما يعني انه تأخذ بالظاهر مسح الارض. شوف الدلالة هذه وضعها ما هو، وضعها ما هو في لغة العرب. ولهذا ماذا نقول؟ تجري باعيننا. الظاهر من لغة العرب ماذا؟ الظاهر من لغة العرب ماذا؟ بمرأة منا بعنايتنا، ده الظاهر. لكن الظاهر ايضا من لغة العرب ان هذا لا يضاف الى الله عز وجل الا وهو صفة له، هذا ظاهر العرب. فالعرب لا تقول في البيوت والسيارات والأراضي والدواب مثلا كذا وكذا، لا تقول مثل هذا السياق. فده مهم جدا جدا نحن نفهم هذا الأمر في هذا السياق العربي. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون القمر، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. قال العرب ماذا؟ هذا تأكيد للرؤية برؤية، لا المرئي بالمرئي، تأكيد للرؤية برؤية، وليس تأكيد وليس تمثيل للمرئي بالإيه؟ بالمرئي. أحد إخوانكم يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خرج وفي يدي كتابة، حديث عبد الله بن عمرو العاص، ظاهر النص يقول خرج وفي يدي كتابان، في يده اليمنى كتاب وفي يده اليسرى كتاب، وبين أن هذا الكتاب في يده اليمنى كذا وفي يده اليسرى كذا. ثم بعدما ذكر هذا قالوا في ذلك أسماء أهل الجنة، أسماء أهل النار، ثم قال فنبذهما وهكذا. طيب الشراح في هذا يختلفون، هل المراد أنه خرج في يده كتابان ظاهران، كتابان ظاهران حقيقيان مثل ما أحمل أنا هذا الكتاب بيدي يمنى وبيدي اليسرى وكذا، والنبي يخبر أن في هذين الكتابين إيه؟ أسماء هؤلاء جميعا من لدن آدم إلى آخر الزمان، من لدن آدم إلى آخر الزمان، كتب اسمه واسم أبيه، أسماء أبائي وأسماء أجدادي وكذا. تبوا في اليد اليسرى كذلك فنبذهم. فمن قائل هذا على الحقيقة لنلجأ إلى المجاز؟ الظاهر هو أننا نجري ذلك على الظاهر. الظاهر إيه؟ خرج في هذه الكتابة، أني بخرج في هذه الكتابة على ما نخرج عن الظاهر، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. طيب والآن أنت ممكن تحمل زي ما نقول إيه، أنت ممكن دلوقتي تبقى عندك إيه 10 ملايين كتاب في فلاش، يبقى خرج في هذه 10 مليون كتاب مثلا، ممكن أقول كده. أنت ما تستبعد الآن العلم الحديث أوجدها، يعني ممكن أنت تخرج وفي يدك 10 مليون كتاب، موسوعات عديدة في فلاشة قد كده، صح؟ ونقول هذا في يده كذا، فلا إشكال، تقول لا إشكال. فإذا كان الأمر هذا مع العلم الحديث يبقى لا يبعد ذلك عن قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا مسلك بعض الشراح. طب مسلك بعض الشراح الآخرين أن هذا ليس ماذا؟ ليس يراد بكتابان ظاهران حقيقية هذا، ونحن بهذا نخرج عن الظاهر. فإن العرب تطلق مثل هذا الأسلوب من باب تأكيد الشيء، من باب تأكيد الشيء. يا أخي حقك في جيبك، لا أنا مش راح، يا أخي في جيبك، فلوسك في جيبك، هي ليست فلوس في جيبه أصلا، ليست فلوس فين؟ في جيبه. لكن هذا من باب تأكيد حصول الشيء، أن هذا يا أخ محمد الله يكرمكم أخواني، بلاش الصوت هنا الله يكرمكم عند الشيء ده، خد بالك في إخوة صوتها ما شاء الله تبارك الله، منهم صلاح منهم محمد، حتى بيوشوش وما حريصين جدا جزاهم الله خير، بس دي الوشوشة، دي الوشوشة، نعم. فلهذا ممنوع الوشوشة يا يعني. فالعرب تطلق وتريد ذلك، إذا أكدت، إذا أردت أن تؤكد الشيء تقول إيه؟ تقول هذا كذا، في جيبك كذا، في يدك كذا، في بيتك كذا، كذا عندك، من باب تأكيد الشيء الذي لا يدخله شك. ليه؟ كما قال الأولون لنخرج عن ظاهر، قالوا هذا الظاهر أصلا. الوضع العربي ماذا؟ الوضع العربي مستعمل، هذا الأسلوب موجود، مستعمل هذا الأسلوب موجود ومستعمل. والنبي لما قال إن الله كان سميعا بصيرا، لا تأتي أنت تقول بقى أهل السنة يقول هذا من باب تأكيد الصفة، غيرك يمنع. فما الحكم التفسير هذا لما فسره أهل السنة والجماعة إن الله كان سميعا بصيرا على أن هذا تأكيد للصفة وليس التمثيل؟ لما ها لما ظاهر النص هتقول تأخذ، أنا أخذ بالظاهر إن الله كان سميعا بصيرا وأشار إلى أذنيه وإلى عينيه، يبقى هنا تمثيل، ده الظاهر. وأهل الضرب يقول لنا كده، أنت لماذا تخرج عن الظاهر؟ هنا يأتي مفترق الطرق، نقول لسنا نخرج عن الظاهر، طب كيف لا يستغفر عن الظاهر والنبي يقول إن الله كان سميعا بصيرا. كذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيمينه وكذا وصار يهز. طب هو وده تمثيل؟ هل هذا تمثيل من النبي؟ ما هو ده الظاهر؟ نقول لا، العرب تريد تأكيد الشيء بمثل هذا، تريد تأكيد الشيء بمثل هذا. فإن الله كان سميعا بصيرا مع قول الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير، يبين هذا حقيقة إيه؟ تأكيد هذا الشيء، تأكيد هذا الشيء. فنفس المسألة حينما أقول أنت في عيني، حينما أقول قلبي معك، حينما أقول جعلوا أصابعهم في أذنهم مع أن الموجود الأنامل، حينما أقول واسأل القرية، ما الظاهر يا أخوان؟ اسأل القرية، اسأل أهل البلد. ليه أخرج عن الظاهر؟ لماذا أخرج عن الظاهر؟ معناه أسأل البيوت، ليه أخرج عن الظاهر؟ جعلوا أصابعهم، يبقى الأصبع كامل، ده الاسم الأصبع هذا لابد من إدخاله كاملا. لماذا أجعل هذا الأصبع؟ أقول المراد الأنامل، هذا خلاف الظاهر. الله ما قال جعلوا أناملهم، قال جعلوا أصابعهم. هذا لو جلسنا نستطرد في هذا الأمر لجلسنا الشاهد هو الظاهر هذا ولا هذا الخروج عن الظاهر. نقول انظر إلى اللسان العربي، ما الظاهر في اللسان العربي وسائل القرية؟ طيب ما الظاهر في اللسان العربي هذا أسد السنة؟ أنت عندك أن الأسد هذا اسم حيوان مفترس، يبقى أسد السنة كيف تقول أسد؟ لا هذا حيوان، ما لا هذا أسد، هذا فلان، هذا ثعلب، فلان هذا ثعلب، فلان هذا ذئب، فلان هذا كذا إلى غير ذلك. وأنت تعلم الدلالة الوضع العربي في هذا إيه؟ حينما تقول هذا أسد السنة أو أقبل الأسد أو افترسه فلم يبقي له كذا وكذا، لم يبقي له شيئا. طب هذا معروف الوضع هنا ما المراد به؟ فالوضع ان النبي خرج صلى الله عليه وسلم يبين ايضا هذا كتاب كتب الله فيه كذا وهذا كتاب كتب الله فيه كذا، خرجوا في يدي الكتابان على التأكيد ثم نبذهما، يعني فعل بيده هكذا. هذا مسلك من يقول هذا ظاهر. الشاهد الذي دوري ان نقول ايه؟ انت تقول الظاهر، طيب وخلافك يقول الظاهر، هذا في اللسان العربي خروج عن الظاهر. لا، ننظر الى استعمال العرب، دي الفائدة اللي احنا نريد ان نستفيدها. اللسان العربي الظاهر فيه الظاهر من الوضع. ايه الظاهر من ان تقول لابنتك انت بدر انت قمر؟ هتقول الظاهر، الظاهر ان القمر ده معروف ان هو إن الذي في السماء، وهذه البنت وضيئة ما شاء الله، فاستعار لها هذا ليضع على هذا، ودخلنا في مسألة المجاز، وان هذا يحتمل امرين، اما ان تكون قمرا حقيقيا وهذا مستبعد، واما ان تكون وضيئة وهذا كذا فاستعار. احنا بنقول هما وضع واحد، والعامي مثل العالم في هذا الباب، انت قمر معروف انت قمر، انت بدر معروف انت بدر. ايه الوضع العربي في هذا؟ حقيقة واحدة، انت اسد. ففرق ان تشير الى اسد في الحديقة تقول هذا اسد، وبين ان تقول ايضا هذا اسد، فتقول للاخ هذا اسد، وتقول نفس الاسد حيوان مفترس هذا اسد، وده حقيقة هنا وده حقيقة هنا. يبقى ما الظاهر؟ هل حينما اقول اقبل الاسد خروج عن ظاهر؟ ده ما بقى محل البحث. اقبل الاسد هذا خروج عن ظاهر؟ والله يا اخواني هذا كتاب في يدي وهذا كذا هذا كأن أنزل هذا المنزل. ولذا لما جم في الوسطية مثلا لما بيقول شيخ الإسلام هذا اعتقاده، طب هذا بيكتب هذا اعتقاد، ما كتب الاعتقاد بعد. فاللي بعض يقول لعل هذا بعد ما كتب يقول هذا اعتقاد، أو إيه بقى؟ أو إيه؟ أو هذا إشارة لما في قلبه مما ينوي هذا الأمر فينزل هذا منزلة المشاهد، منزلة المشاهد. ونحن نجد هذا في القرآن. أنت تقرأ ذلك الكتاب يا أخوان لا ريب فيه، ذلك الكتاب من أعظم كتب، تلك هي السنة. تلك فين؟ تلك هي فين السنة؟ أنا ما أشير إلى السنة، فين السنة أمامي؟ أقول تلك هي السنة، هذا هو الحق. كل ذلك في الوضع العربي ماذا يراد به؟ فلهذا نجد لأهل العلم في ذلك نجد التفسيرين، تفسير من يقول بأن هذا ظاهر ولا نخرج عنه. وطبعا حتما أيضا هيتأول لأن ما سعة الكتاب الذي ساسع الخلائق، نقول الله على كل شيء قدير. طب نبذهما رحف برضو الله على كل شيء قدير، هذا نتأول. طيب ما طالما تأول يبقى نتأول من الأول، مثل ما فعل ابن جرير الطبري في قصة آدم في آخر سورة الأعراف، هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل منها زوجها ليسكنوا إليها فلما تغشاها حملت حمل خفيف فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لكنا من الشاكرين. وذكر في القصة المعروفة اللي هي إيه، كان لا يعيش لهما ولد، فقال الشيطان سميه عبد الحارث، بل في بعض الطرق قال أنا صاحبكما الذي جئتكما ووسوست لكم فأكلتما من الشجرة. يعني كمان كل هذا بيعرب بنفسه، يعرب بنفسه الشيطان، يعرب بنفسه، ثم مع ذلك سماه عبد الحارث. طيب يقول الطبري صحيح هذا، ويقول يفسر بهذا إلا قول الله عز وجل ها تعالى الله عما يشركون، قال هذا التفات لبني آدم. ليه؟ لأن الشرك ما تصور من آدم وحواء. طيب هنا لما قال في قول الله سبحانه وتعالى جعل له شركاء فيما آتاهما، جعل هذا لآدم وحواء، فتعالى الله عما يشركون، هذا في الأمة. طيب الآخرون كقول الحسن وغيره، جعل له شركاء فيما آتاهما، هذا في الأمة، فتعالى الله عما يشركون، هذا في الأمة. طيب ابن جرير يقول خلاص هذا الأثر وارد ونحمل هذا عليه. طيب احمل السياق واحد، جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركوا، قال هذا بصيغة الجمع، نقول هذا ما ليس تسليكا. ليه؟ صيغة الجمع هذه قد تطلق على الاثنين، وده أقل الجمع على هذا القول، وقد تطلق على هذا المجموع كله، لأن المراد هما وغيرهما. لكن إذا استبعدنا عنهما الشرك مع أن الله قال جعله شركاء فيما آتاهما، يعني نسبنا الشرك لكن قالوا هذا شرك طاعة، ما هو شرك عبادة. طب وشرك طاعة جائز للأنبياء؟ شرك طاعة جائز للأنبياء؟ اللائق بالأنبياء هذا أن يفعل آدم هذا وأن تفعل حواء هذا؟ فالشاهد نقول إيه يعني من هذا كل يا أخواني، أن مسألة الظاهر التفتوا إليه. ليه؟ ولهذا أهل البدع تكلموا في الظاهر فطعنوا في أهل السنة من هذا الظاهر رحمن الله عرش السواء، يعني كما يستوى أحدنا الظاهر وجاء ربك كما جاء أحدنا، خلاص نحن نعرف هذا المجيء والعرب والله ما خطبنا إلى بما نعرف. نقول لا، هذا يفهم ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس كقول الله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، يبقى مجيء حقيقي لكن على وجه لائق بالله سبحانه وتعالى. يضع قدمه في النار، خلاص الظاهر يبقى يضع قدمه في النار داخل النار. عقيدتك لابد ان تكون مدلل عليها بامور بحقائق لغويه وشرعيه. نحن نعلم ان الله لا يحيط بشيء من المخلوقات، طب جميل، وعليه هتؤول ايه؟ يضع قدمه في النار، ايه قدمه في النار هتقول ايه؟ هتقول تعالى الله عز وجل ان يكون النار ظرفا للقدمين سبحانه. تقول وفي لغة العربي، انتبه، تستعمل هذه الحروف زي في بمعنى على، ولو صلنا لكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، يبقى استدلنا بلسان العرب، ولهذا جاءت الرواية الأخرى على النار، جاءت الرواية الأخرى على النار. فإذا اللسان العربي المبين، هذا اللسان لابد أن نعرف ما المراد بكلمة الظاهر. يبقى المراد بكلمة الظاهر ننظر إلى الوضع العربي للسياق. واسأل القرية مش محتاجة تأويل، مش محتاجة تأويل، معروف اسألها القرية، هو من اللي يسأل؟ البيوت ولا هذا؟ ده بالوضع العربي معروف، اسأل السيارات المعدية دي بلد بخيلة ولا ناس بخيلة؟ البلد دي بخيلة، أعوذ بالله من البلد دي، يعني المراد من أهلي البلد، المراد من أهلي البلد. نعم.
قال رحمه الله تعالى ونظير هذا لفظ الإيمان والإسلام والإيمان والعمل الصالح والفقير والمسكين والفسوق والعصيان والمنكر والفاحشة ونظائره كثيرة. وهذه قاعدة جليلة من أحاط بها زالت عنه إشكالات كثيرة.
شوف فعلا فهم الحقائق اللغوية العرفية الشرعية من أهم ما ينبغي مراعاته، من أهم ما ينبغي مراعاته. ولهذا من ضمن أوجه العلماء في حديث أفلح وأبيه إن صدق، قالوا إيه من ضمن الأوجه؟ قالوا هذا سياق عربي لا يقصد به اليمين، أفلح وأبيه، إذا أردنا كل شيء يقول أفلح وأبيه، فأنت ما لا حظ لك في الاستدلال بهذا على ماذا؟ على جواز الحلف بالآباء، لأن نبينا نحب الآباء. فمن قائل هذا كان قبل الناس ونسخ، ومن قائل هذا تصحيف، والمعنى وأفلح والله فجاء الناسخ كتب أبي، ومن قائل هذا، وهذا الذي نطمئن إليه، هذا من العربي لا يرد بحقيقة اليمين. طيب ما تقول في صيغة لعمري لا أفعلن كذا وحل بغير الله، كيف جاز هذا؟ قالوا لأن العرب لا تقصد به اليمين. انت بقى تشوفوا يا إخواني، يعني أنا أقول لك لو احنا مثلنا على مثل هذا السياق سنمثل كثيرا كثيرا كثيرا، لن نفرغ من هذا. وده حقيقة المعترك بين القائلين بالمجاز وبين النافين المجاز. كل ما ذكرت لكم أتوا به أمثلة على المجاز. واخفض لهما جناح الذل، يا أخي اخفض جناحك، واخفض جناحك المؤمنين. ألا هو الإنسان له جناح، جناحان، هذا خد بقى ده خروج عن الظاهر، ده خروج عن ظاهر. واحفظ لهما جناح الذل، لأن الجناح ده للطائر، فكيف يقال لنبي واحفظ لهما جناح الذل؟ يبقى ده كناية عن كذا، وده استعرنا هذا لذاك، وإلا النبي ما له جناحان. من الذي قال أنت محتاج نقول النبي له جناحان ولا ما له جناحان؟ أصل الوضع أن الطائر هو الذي له جناحان، وأما الإنسان ما له جناحه، لا الإنسان له هنا جناحه، واخفض لهما جناح الذل من الرحم. الوضع العربي ده يعني ايه؟ واخفض جناحك المؤمنين، الوضع العربي ايه؟ ها؟ التواضع واللي ده الوضع العربي. يبقى ده حقيقة في الوضع ولا لا؟ ده حقيقة. يبقى استعملنا ها؟ ولا طائر يطير بجناحي، وضعا حقيقي. واخفض لهما جناح الذل، وضع حقيقي. هتقول بس الأصل وضع للطائر، أعطيك 10,000 سنة إلى 50 عام أنت ومن وراءك على أن تأتوا بأن العرب وضعوا هذا في الأصل هنا واستعروا لغير، لا يمكن. من العرب الذين اجتمعوا فوضعوا معجبا؟ العرب ما وضعوش معجبا. من العرب في أي عصر اجتمعوا فقالوا هذا لكذا أصل وهذا لغير كذا؟ من العرب؟ الاستعمال العربي ايه؟ ان القرآن نزل بسان عربي مبين، واخفض لهما جناح الذل، واخفض جناحك لمن اتبعك، معروف ودلالة واحدة بس، حقيقة في ايه؟ واضح يا اخواني؟ هذا هو. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم عينا من خزاعة فابصرته بعيني ولتصنع على عين، جاء القائد عينه، هذا عين الحقيقة. فين بقى ان شاء الله؟ ايهما الاصل والاخر مستعار له؟ احد يستطيع ان يبين من الاصل؟ يبقى هنا دي اطلاقات عربيه تمثل حقائق في الوضع. جاء القائد نفسه عينه، فهذا عين الحقيقه. ما تقولش استعيرنا بقى، استعير، لا، عين الحقيقه، هذا عين الحقيقه فعلا. وارسل به عينا من خزاعه، حقيقه، ولتصنع على عيني، حقيقه. واضح يا اخواني؟ يبقى ما المراد بالوضع العربي هنا؟ يبقى هذا هو الحقيقة. ولهذا قبل ان نقول هذا ظاهر النص لابد ان نعرف الظاهر في الوضع الاخواني، وهذا معنى كلام السنة جماعة، اجراء النصوص على ظاهرها. اجراء النصوص على ايه؟ على ظاهرها. يعني ظاهرها؟ يعني على ظاهرها المتبادر في ذهن. انت قلت بقى المراد بين الرحمن العرش السواء ان هو الظاهر انه سواء كاستوائنا، وهذا الظاهر باطل، فقلت ننفي الظاهر، بل قلتم القول بظاهر القرآن كفر، لان وجاء ربك عندك من الظاهر وجاءك كيف يجيء احدنا. من الذي قال هذا؟ جاء ربك له وضع، وجاء محمد له وضع، وجاءت الصاخة لها وضع، وجاء الموت له وضع، وده كله حقائق. جاءهم الغم والهم، مش محتاجة تأويل. انت تعرف يعني جاء الهم، هتقول هو له رجلان اصلا، هو الهم ده له رجلان. فاذا جاءت الطامة تجعل رجلين، يعني نقول بمجيء الطامة كمجيء انسان. يلا نحن نقول لهؤلاء الذين يقولون ده الظاهر، طيب تؤولون ايه ب وجاءت الطامة، جاءت الصاخة كما يجوا احدنا؟ ليه تقولون هذا له مجيء يليق به وهذا له مجيء يليق به؟ فمستحيل ان يكون مجيء القيامة كمجيء الانسان ومجيء الصاخة كمجيء الانسان. نقول وأليس من المستحيل أيضا أن يكون مجيء الله كمجيء المخلوق؟ هو نفس المسألة. ده جاءت الكورونا، شو الكورونا جاءت؟ ده ما جاءت الكورونا، جاءه فيروس كذا. كل شيء له وضعه اللائقه. هذه قاعدة احنا أطلنا النفس فيها، لأنها قاعدة مستعملة في الشريعة كلها، ليست مستعملة في تأويل نص أو تأويل موضع دون موضع أو تأويل كذا، إنما دي شريعة، وهي النظر إلى نصوص الشريعة بالحقائق اللغوية والشرعية والعرفية، وما المراد بكلمة الظاهر. الظاهر في النصوص الشرعية هو الظاهر المستعمل في لغة العرب، إلا إذا جاءت الحقيقة الشرعية فهتبقى تقيد. زي مثلا كما يقال الصلاة دعاء، على قول يعني بعض أهل اللغة الدعاء. طيب واحد يقول لك طيب إذن حينما أصلي أنا صلاتي الصلوات هذه هي دعاء؟ ده ركوع وسجود وإلى آخره. يبقى احنا خرجنا عن هذا الظاهر. نقول الشارع جعل حقيقة شرعية لهذا الدعاء، وإلى الصلاة دعاء حتى بعد ركوع وسجود دعاء، لأن الدعاء على قسمين، دعاء عبادة ومنه القيام وركوع وسجود، ودعاء ثناء ومسألة، وهذا تتضمنه أيضا الصلوات، فهي دعاء. لكن هذا جعل الشارع له صفة معينة في هذا، فهو لم يخرج عن إيه؟ عن أصل المعنى اللغوي، ولكن الشريعة جعلت له صفة شرعية. نعم. الزنا، النبي يقول كتب على الدندن حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محال. أنت قد تصور أن الزنا هو إيه؟ علاج في فرج محرم وكذا. الزنا، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما الماشي، والقلب يتمنى في زنا قلب، في زنا قلب، القلب يزني زناه ماذا؟ يتمنى ويهوى، يتمنى ويهوى. ولهذا هناك فرق بين خاطرة تأتي فلا تستقر، وبين خاطرة تأتي فتتحول إلى إصرار. فرق بين الخطرات والإصرار، ويقع في قلبك هذا وتتخيل وتتمنى وإلى آخره، هنا تحولت من خطرة إلى شيء تأثم عليه، تأثم إثم النية، تأثم إثم هذا زنا. والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك وكذب. إذن زنا الفرج زنا، وزنا القلب زنا، واليدين زنا، كل ده بيشك في زنا، لكن صفة زنا العينين تختلف عن صفة زنا اليدين، عن صفة زنا الرجلين، وهكذا يعني إيه. فكما قال هنا ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذه قاعدة جليلة من أحاط بها زالت عنه إشكالات كثيرة أشكلت على طوائف كثيرة من الناس. مراعاة الألفاظ هذه، الظلم ظلماء ليس ظلما واحدا، وبناء عليه تترتب الأحكام، الفسق فسقان، الكفر كفران، الشرك شركان، النفاق نفاقان، هذا كله تحدده إيه؟ النصوص. لكن نأتي نقول مثلا مثل ما تقول الخوارج، يبقى لا ترجع بعد كفارا، يبقى ده أكبر. سباب المسلم في سوق الكفر يبقى أكبر. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإذا لم يكن مؤمنا فهو كافر. هو نفس السياق العربي واستعمله، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. بما تجيب أنت في مثل هذه المواضع؟ هذا نفي الإيمان، الظهر نفي الإيمان. تأتي أنت تقول لا ده معه أصل إيمان، كيف النصوص نفت الإيمان؟ صح ولا يا إخوان؟ النص نفى الإيمان، لا يزني زنا إحنا نزني وهو والله لا يؤمن. يلا تعالى نفي أو بقى مؤكد بالقسم، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جرب وإيق. يبقى تقول بالكفر الظاهر هو نفي الإيمان المؤكد. يلا أجبني، بس ما تأجبنيش بقاعدة سلفية بس تقول هذا عند أهل السنة والجماعة نفي ونقص إيمان. ليه؟ لأن النصوص الأخرى. طب إن إيه؟ هذا خارج عن الإنسان العربي. انتبه، أنا عندي قاعدة سلفية. القاعدة السلفية اللي في بتونة بموجب اللسان العربي، بموجب اللسان وبموجب الأدلة الشرعية وجمع الأدلة الشرعية، لكن بموجب اللسان. ولهذا تجد مثلا ابن خزيمة في تأويل حديث فيخرجون من النار ما ليس في قلوبهم قالوا ضرر، قال وهذا من جنس كلام العرب. خلي بالك كلامه أنها تنفي الشيء ويكون نفيا للكمال لا للأصل. ابن عبد البر يقول مثلا في حديث مثلا يضع العصا عن عاتق، يلا الظاهر ايه يا اخوان؟ يلا رجل يضع العصا عن عاتق، الظاهر ايه؟ الظاهر خلاص وضع العصا عن عاتق. العصا اصلا مراد بها هي عصا الترحال ولا عصا الضرب؟ ولا يضع العصا يعني ايه؟ يعني كثير ترحال وكثير ضرب، ولا لا يضع العصا ليل نهار؟ طيب احنا خرجنا عن الظاهر ده ليه؟ الوضع العربي في هذا ايه؟ ولهذا كنت عن البر، وهذا من جنس الشائع في لغه العربي ايضا. فمثل ما فهمنا لا يضع العصا عن عاتقه، مثل ما فهمنا ما رأيت منك خيرا قط، فهمنا والله لا يؤمن. يبقى ده الوضع العربي. الوضع العربي ان قد يطلق النفي ورد به نفي الحقيقة، نفي الوجود، اثنين نفي الصحة، ثلاثة نفي الكمال. العرب تستعمل هذا، تستعمل هذا وهذا وهذا. يبقى تنظر انت العرب لها استعمالات في هذا، لها استعمالات في هذا. وبالتالي ننظر الى الأدلة الشرعية مع اللسان العربي اللي هو احد النظر الشرعي في النصوص الشرعية. فدي مسألة احنا اطلنا النفس فيها، لكن ارجو ان تكون قد فهمت واستوعبت، لان الشريعة تدور في فلكها، الشريعة تدور في فلكها، وهي ان الفهم لمراد الله ومراد رسوله يكون عبر الفهم لوضع اللسان العربي، لوضع اللسان العربي. انت لماذا تقول بتبارك الذي بيده بل يداه مبسوطتان؟ لماذا لا تؤول اليد بالقدره مع ان اليد في اللغه جاءت بمعنى القدره وجاءت بمعنى النعمه؟ ما المخرج لك في هذا بخلاف ان نثبت يدين حقيقتين؟ ما المخرج لك؟ المخرج لك أنه فرق بين اليد إذ تطلق واليد إذ تضاف. اليد التي تأتي معنى قدرة، تأتي معنى نعمة، نعم، إنما تكون المطلقة المفردة. ولهذا أقول أنا أضرب بيد من حديد، أقول لفلان يد عليك، جميل تمام، لكن أما أقول يد محمد عليك يبقى يده الحقيقي، لمحمد يد عليك يبقى نعم. طب ايه الفرق بين السياقين يا محمد؟ لمحمد يد عليك، يد محمد عليك، او نفس عبارة واحدة وتختلف. يد محمد اضفت اليد الى محمد، لمحمد يد، اليد ليست مضافة، لمحمد يد دي اللي تأتي بمعنى النعم، يد محمد مضافة لمحمد يبقى لا تكون إلا صفة. من هنا بل يداه مبسوطتان، التثنية في لغة العرب تمنع التأويل بخلاف يدين حقيقيتين. التثنية بل يداه لما خلقت بيدي، هذا لا تكون إلا صفة، لا تكون إلا صفة، التثنية لا تكون إلا صفة. ولهذا قالوا نص في اليدين، نص في اليدين، وبالتالي كل شيء يكون إلا وجهه، ده الإضافة. يبقى ده إيه؟ لا يكون إلا صفة، لا يكون إلا صفة، إلا وجهه. طيب بين أصبعين من أصابع الرحمن، أصابع الرحمن ليكون إلى صفة، يضع قدمه ليكون إلى صفة، الكرسي موضوع القدمين ليكون إلى صفة، طالما أضيف يبقى لا يكون إلى صفتان، وبالذات التثنية، فالتثنية نص لم تتأول عرب التثنية في غير الحقيقة. يبقى دي مباحث لغوية جدا، لغوية تفك لك الإشكالات اللي الإشكالات الشرعية في شبهات القوم، ولهذا لا يمكن أن تناقش الشعر إلا باصطحاب الحقائق اللغوية اللي هم بيزعموا أننا نخرج عن هذه الحقيقة اللغوية. ولهذا لما فسروا وأخذ تفسير المعتزلة الرحمن العرش استوى، استولى، قلنا لهم استوى على العرش بمعنى استولى في أي لغة هذه؟ هاتوا لنا لغة العرب، إنها لغة المعتزلة، إنها لغة الأشاعرة الذين تبعوا المعتزلة في ذلك، هذه لغتهم، لكن لغة العرب الرحمن العرش استوى لا توجد. ولهذا لما قيل ابن العربي انظر لنا كده، انظر لنا الرحمن العرش استوى فيها أي وجه كده من وجه اللغة، هات قصة ابن العربي، ابن العربي قال ما أجد، تأملت ما وجدت، يعني ما وجدت أن لغة العرب تأتي الرحمن العرش استوى بمعنى استولى، تأملت، هذا من أعرابي لغوي. يبقى من أين أتيتم هنا بمعنى استولى؟ هذا معنى جهمي وليس معنى لغويا. قال تعالى لتستووا على ظهوره، استوى على يعني استولى على ظهره، استوى على ظهور الدابة، الله يمن عليك، استوى على ظهوره يعني استولى عليا. والاستيلاء في لغة العربي إنما يكون عن مغالبة، ولهذا نقول فلان استوى على دابته، مش استولى على دابته، استولى على دابته يعني كانت ايه، كان احد ينازعه وتم الاستيلاء، تم الاستيلاء على تل أبيب. نسأل الله أن يحققه ونشهد هذا إن شاء الله. فحينما تقول ذلك معروف في مغالبة، في مغالبة، إنما استوى على تعني العلو والارتفاع. فلهذا اللغة العربية من العلوم الشرعية وليست خارجة عن العلوم الشرعية. كيف لا تكون علما شرعيا وفهم مراد الله ورسوله يتوقف عليها، فهم مراد الله ومراد رسوله. ولهذا تعرفون إخواني من العلوم التي لا تنفك عن المجتهد علم اللغة، لا تنفك، لا تصور مجتهد بالعلم باللغة. لكن تعرفون أنه حفظ القرآن لا يلزم في المجتهد، حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تلزم في المجتهد، بل يلزم ماذا؟ أهلية التعامل مع هذه النصوص. أنت أمامك مصحف كتعامل معه، والبعض يقول حفظ آيات الأحكام، ويا 500 آية مثلا على قول بعضهم وقليل. لكن علم اللغة، علم الأصول الذي يؤهل لك طرق الاستنباط، هذه من علوم المشاهد الذي لا ينبغي أن يتنازل عنها. نعم.
من العربي جاء في النجوم الظاهرة قال سأله إمام المحنة أحمد ابن أبي دؤاد أتعرف معنى استولى؟ قال لا، ولا تعرفه العرب، لأنها
ابن أبي دؤاد جهمي بيشتغل على معنى استولى، يريد أن يوجد معنى استوى، استولى، استوى، استولى. فبيقول ابن دؤاد أعد، يقول
وتعرف معنى استولى؟ قال لا، ولا تعرفه العرب،
ولا تعرفه العرب، العرب ما تعرفه،
لأنها لا تقول استولى فلان على شيء حتى يكون له فيه مضاد ومنازع.
صحيح. فمن الذي كان ينازع إلا حتى استولى على العرش؟ ثم استولى على العرش يعني كده عن الهيمنة وغير ذلك. طب وباقي المخلوقات؟ باقي المخلوقات، طب الله له الهيمنة على سائر المخلوقات، يبقى من الذي اختص به العرش؟ يعني ما الذي اختص به العرش؟ احنا نقول الرحمن على العرش سوى، وهو على الخلق كذا. ولهذا مرت معنا عبارة ابن أبي زيد القيروان لما قال ايه، على العرش سوى وعلى الملك احتوى. نعم. فهو مستوى سواء حقيقي يليق بجلاله، وهو مع ذلك سبحانه وتعالى بيده مقلد كل شيء ولا يأخذ شيء من مخلوقاته عنه. نعم.
قال لأنها لا تقول استوى فلان على شيء حتى يكون له فيه مضاد ومنازع، فأيهما غلب استولى عليه، والله تعالى لا ضد له، وأنشد قول النابغة: إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولنذكر من هذا مثالا واحدا يستدل به على غيره، وهو البر والتقوى. فإن حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير، كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام. ومنه البر بالضم لمنافعه،
البر
ومنه البر بالضم لمنافعه وخيره.
يعني يقول ان اشتقاق كلمة البر هذه تدل في اللغة على الكمال المطلوب من الشيء والمنافع فيه والخير، صرفها حيثما كانت تخرجك هذا المعنى، فمنه البر يبقى البر. طيب البر بالضم منافعه وخير بإضافة إلى سائر الحبوب. ومنه رجل بار وبر وكرام من بررة والأبرار، كل ده كثرة الايه؟ الخيس. فالبر كلمة جميعا وآخر. ولهذا الله عز وجل قال إنه هو البر الرحيم، إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، إن كنا من قبل ندعوه أنه البر الرحيم. في القراءة الأخرى قراءة الكسر إن يحصلنا إحنا نقف عليه إن كنا من قبل ندعوه، وبعدين نبدأ إنه هو البر الرحيم، فإن كسرة همزة إن تكون في ابتداء الكلام. طيب ومع قراءة الفتح نصل إن كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم، ندعوه بذلك. وهذه الآية التي وقفت معها عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها مسروق أظن، فقدت تقرأ هذه: إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقنا عذاب السموم، إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وصارت تكرر ذلك رضي الله عنها، تكرر حتى طال المقام، ذهب مسروق ثم عاد فوجدها أيضا تقرأ هذا، تقرأ هذا، وقفت مع هذه الآية الطويلة. نعم. فالبر كثير الخير، بر ومنه البر والبر والبار، كل ده عائدة إلى خير، كل مشتقات. فبر وبر وبر وبار، كل هذا تعود إلى الخير. نعم. بار بوالديه، يعني كثير الخير معهما. نعم.
قال: فالبر كلمة جميلة.
وده أيضا هذا علم من علوم العربية مهم جدا، وقد صنفت في المصنفات، وما يعود لعلم إيه؟ الاشتقاق والأصل. فالكلام والكلمة قد تعود إلى أصل، مثل مثلا ما أقول مثلا إيه من ضمن يعني استعمله أهل السنة في ذلك ورده، زي وكلم الله مستكليم من قالوا ده كلام، ما الكلام معنى قائم من نفس، قالوا ده بيتعارض مع اشتقاق الكلمة أصلا. إذ المادة دي الكاف واللام والميم تدل على شدة وجهر ويعني ظهور المادة هذه نفسها، فلا يطلق على ما في النفس إيه؟ كلام، لأن مادة الكاف واللام والميم تدل في اللغة على هذا، ولهذا صرف كما شئت، لكما لكما قوة كذا. طيب ملك صرف زي ما انت عاوز، الميم والليم والكاف واللام والميم، ملك دل على القوة والسيطرة وهذا، كلام الجرح والبروز والخروج. فهو إذن هذا يتنافى مع ايه؟ اصل اشتقاق اللفظ، اصل اشتقاق اللفظ اللي تعود الى الجهر والظهور والبروز، فيبقى لا يكون الكلام هو المعنى القائم بالايه؟ بالنفس، بل هو ما خرج. تبات يا اخوان. يبقى هنا ودي كما نسميها يعني الـ 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 الارتباط بين العقائد السلفية والظواهر اللغوية، فهناك مناقشة ما تصلح في هذا الباب إلا بإيه؟ إلا بهذا الأمر، إلا بفهم اللسان العربي المبين، إلا بفهم اللسان العربي. طيب قربناه نجية، وإذ نادى ربك موسى، نادى لما يكون مرتفعا من الأصوات، نجيا لمن خاف، دي صفات الكلام، مش الكلام القائم بالنفس، ده الكلام الذي حرف وصوت. وإذ نادى فلان، نادي محمد، يعني أنا لما أقول رمضان نادي رمضان، نادي جمعة، ما يصلح أقول نادي جمعة، ما يصلح. ليه؟ لأنه بقريب قريب، لكن كلم جمعة، كلم أخبر جمعة، طيب فلان هذا الكلام فيه بخفاء، هذا فلان يناجي فلان، ولهذا قال تعالى يتناجيتم فلا تتناجوا بإثم وعدوان، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان ضد إيه الكلام. لو إحنا ثلاثة واحد فأنا بقول يا رضا مثلا معايا الشيخ حسن وإحنا ثلاثة هو، لكن أقول يا رضا أنت عملت إيه أمس، ده منهي عنه مش منهي عنه، لكن لما أخذ رضا كده ونجي بينه وبين مع وجود الشيخ حسن هو ده المنهي عنه. ليه الشيخ حسن ده بيتكلموا علي؟ ما هو لو كان كلام يعني كذا كان جه، يبقى دي كلها مواد تدلل عليه على أن الكلام لا يكون إلا بإيه بحرف وصوت. شفتوا ارتباط اللغة بالعقيدة يا إخوان، بالعقيدة. يبقى نادى قال نجية حديثا قيل ينادي بصوت سلام قولا، أنت عايز إيه؟ ماذا بعد ذلك؟ ما من أحد وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. إيه الكلام اللي بيحتاج ترجمان؟ الحرف والصوت، صح ولا إيه؟ قال له طيب ما هو الله يقول في القرآن أيضا يقولون في أنفسهم لولا يعذبون، يقول لك بس شوف قال في نفسه، يبقى لا يمكن يطلق الكلام إذا جاء هذا يقيد، قال في نفسه. ومثل ما قال عمر فما زورت في نفسي كلام كذا إلا قال، يبقى هذا إيه معنى تزوير القول في الناس، لا يذكر إلا مقيدا. فإذا أريد الكلام الذي في نفسه قيد بالنفس، يقولون في أنفسه، إنما يقولون بس أو قال لا. إذا جاءك المنافقون قالوا يشهد أنك رسول الله، والله يعلم أنك رسول، والله يشهد أن المنافقين كذبون. فإذا كلمة قول في اللغة عند الإطلاق، كلمة الكلام في اللغة عند الإطلاق كلها إنما لا يكون إلا بحرف وماذا وصوت، بحرف وصوت. واضح يا إخواني؟ ده الكلام في اللغة، ولهذا يعرفون أنه اللفظ المفيد. ميجوا يعلم الكلام ها، يبقى له كلامنا لفظ، ها شوف لفظ، ابن مالك يقول إيه مفيد كستق، يبقى لفظ أهو لازم ألفاظ. يبقى احنا هنا استعملنا الدلالة اللغوية على تثبيت العقيدة السلفية. واضح يا إخواني؟ ده أمر أرجو نحن ننتبه إليه، درس مهم، درس ماتع، درس ضخم. شوف ابن القيم بيقول بس في قاعدة تناوب الألفاظ إذا اجتمع فرق اجتمع، بيقول إيه وهذه قاعدة جليلة ها؟ من أحاط بها زالت عنه إشكالات كثيرة. القاعدة اللي احنا ذكرناها الآن هذه فرع عنها، هذه فرع عنها. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم اليوم احنا بنحتاج السلفي المتخصص، السلفي القوي اللي هو لا نقتصر فقط على السلفية العامة. السلفية العامة تنفعك، لكن أن تنفع غيرك وأن ترد شبهة لا. زي الشيخ رضا في الصيدلي ده حاجة، لكن بقى صيدلاني بقى ويجيب لنا الحاجات دي حاجة تانية. ألا يعني احنا هننسف خمس سنين او اربع سنوات صيدلة عشان الشيخ رضا واقف في الصيدلة؟ وبقى ممكن، وعلى فكرة ممكن يكون يبيع احسن من الصيدلة، ممكن واحد يقف في صيدلية تمام ويبيع احسن من 10 صيدلة. الاسلوب والطريقة والنظام والشركات، وشوف مندوب مبيعات من الطراز الاول، بس هو مندوب مبيعات مش صيدلاني. صيدلاني ده يعني تخصص صيدلاني ده ممكن يودي الدنيا في داهية. طب خد دي مكان دي وهو مش عارف دي مكان دي راح فيه. ولهذا الان طلعوا في الصي في الصي في 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 كليات الصيدله تخصصات اخرى، يعني هتعود الى انه الطبيب بيشخص وانا اللي احط الدواء، انا اللي اضع الدواء، انا صيدلاني انا اللي اضع. انت ما انتش عارف التركيبات دي فين ولا عارف. انا معي دكتور، معي دكتور، انا معي طبيب مره عشان يضع رشدته هذه، تصل على الصيدلانيه وقال ده نضعه ولا ما نضعه، وده كذا وتبويه ده قم ده مق، وهكذا. واضح يا اخواني؟ يبقى انا احنا مش عايزين سلفيه زي اللي واقف في الصيدليه. نعم في المجمل عارف، في المجمل عارف، لكن لو جاء متخصص واوقف عند شيء من هذه الاشياء لن يصن يعبد. فهو ينفع نفسه هو منتفع بنفسه نعم، لكن ان ينفع غيره وان يرد على شبهه دي مساله اخرى، هذه مسألة أخرى يا إخوان. فإحنا بنحرك الهمم يعني شوية، نحرك الهمم ونشحذها ونقول بأن السلفية، شوف يا إخواني، محيط المترامي الأطراف، ف مستقل ومستكثر، لكن الإحاطة هي إحاطة الإسلام كله. سلفي هذه إحاطة الإسلام كله، ولكن يؤتى العبد من ذلك على قدر. فلو طلعت ابن القيم وابن تيمية شوف هما قمران، لكن تجد بين ابن تيمية وابن القيم الفرق الكثير جدا. تجد بين أحمد وعبد الله بن أحمد، تجد بين البخاري ومسلم، ما الله به عليم. يا الله أخوانا على العلم هذا، لكن لا تيأس. المهم أن الجزئية التي تكون عندك تكون جزئية سلفية صحيحة، زي ما قلنا لك شوف من قبل، أنت ليس باللازم أن تكون مدرس جامعة، وإن لم تكن تبقى فاشل، لا، أنت مدرس تأسيس، بس كن مدرسا ناجحا في التأسيس. جزاك الله خير، هتكون على ثغر، أنت مدرس تأسيس، مدرس حضانة، لكن عندك خبراتك وعندك الصحة في هذا، وعندك جزاك الله خير، أنت على ثغر، لست فاشلا. ليس باللازم أن تدرس اللي في الجامعة أو دكاترة جامعة أو غير ذلك، ليس باللازم، هذه إمكانات أخرى، لكن اللازم عليك ألا تدرس حرفا إلا وتعرف قاعدته. فما هو مشكلة أن تحيط بأشياء كثيرة، الناس تتفاوت البخاري غير مسلم. أحمد غير المديني، ابن تيمية غير ابن القيم، ابن عبد الوهاب غير أحفادي، ابن باز غير الفوزان. يا أخواني هذه مسائل يعني التفاوت فيها كبير جدا. هذا السلفية علم غزير جدا. من هنا شوف احنا درس الفجر والدرس هذا، ودائما دائما دائما نركز على التأسيس هذا يا أخواني، والقواعد الكلية والنظر. أنا لست صاحب مسألة، أنا ما جاء أرجح، أنا ترجيحي في لابد أرجح بعلم، رجح بعلم، أنا رجح بعلم، حتى لو أنا ترجيحي هذا اللي ذهب إلى بعض العلماء ترجيح في نفسك أنت ضعيف، ما هو مشكلة، بس أنا عندي ماذا؟ ديانة وعلم في الترجيح، ولو كان ضعيفا في نفسه، حتى ولو ظهر أنه ضعيف في نفسه، حتى ولو ظهر أنه ضعيف في نفسه بالنسبة لك، لكن أنا قوم في نفسي بالنسبة لي. ولهذا نقول الكلية تضبط الجزئية، والجزئية بعيدة عن الكلية زي حكم الأصبع ده، شوف انقطع أصبع كرميته، نصلي؟ نصلي عليه؟ ما نعمل فيه؟ نواله؟ طيب حينما يكون قاب حدث فهلكت إلا أصبعك، هلكت إلا أصبعك، بقى وقت أصبعك، يعني نصلي عليه؟ هذا نصلي عليه وهذا ما نصلي عليه، هو أصبع أصلا، هذه يد نصلي عليها ويد لا نصلي عليها، قطع بترها قطعها الطبيب لا نصلي عليها. طب وهل نبقيها حتى تدفن معك؟ ده كلام عوام كانوا يقولون كذا زمان، لازم نبقيها حتى تدفن ايه؟ تدفن معك، لا واريها. طب نصلي عليها؟ لا. طب نغسلها؟ لا، عادي خالص، جزء ماله حكم، جزء ماله حكم. طيب لو ان الانسان في حاجز هلك الى القدم الى الاصبع، صلى عليه؟ صلى عليه، يبقى له حكم في حال انفصال وله حكم في حال ما قطع من البينة وهي حية، فهو ايه؟ يبقى ميت. طيب لكن لما نذبح ونزكي اقطع من بهيمة، يبقى هذا حلال. طيب بهيمة بقى غير مقدور عليها ونحرتها في اي محل، يبقى ده باعتبار شرعي صارت ايه؟ يبقى هنا قد يكون للشيء اعتبار من وجه، واعتبار من وجه ايه؟ وشباب المجن آخر. نعم.
قال
نعم. هو صلى عليها على ايه؟ وهو حي، وهو حي، لا ما يصلى عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالبر كلمة لجميع أنواع الخير والكمال والمطلوب من العبد، وفي مقابلته الإثم. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: جئت تسأل عن البر، تسأل عن البر
والإثم، تسأل عن البر والإثم،
جئت تسأل عن البر والإثم.
شوف سؤال الصحابة يا إخواني، جئت تسأل عن البر والإثم، يا الله، جئت تسأل عن الدرهم والدينار، لا يوجد. جئت تسأل عن الأرض والعقار، الصحابة أنزه وأعلى وأعظم من أن يرحل الواحد في الدرهم النازل والدينار، إنما باب الرحلة في المسألة النازلة، باب الرحلة في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن ميس في حديث شهرا بابا. دي أبواب الصحابة، دي أبواب سلف الأمة. جئت تسعى مروية، جاء يسأل عن مسح الخفين، جئت أنا وأبي، حديث أبو اليسر، نطلب علم فتح حي الأنصار قبل أن يموتوا. ابن عباس توسل بيت الصحابة، مع أنه ابن عباس مزكى، يعني ابن عباس حشاه، يعني لو نظر إلى نفسه لقال أن عندي ترجمة تكفيني، زي بعض الناس كده يخد لك التزكية من أي شيخ ينام عليها، خلاص الشيخ زكاني. واحد والله طلع لي، ما أدري والله كيف جابها، أنا بصراحة ما أدري، واحد كان من مكان معين في القصيم، كل يوم طلع تزكية من العثيمين له، أو والله هو حقيقة صراحة، هو مش مفتري ولا حاجة، كل يوم طلع. طب هو مؤهل؟ هو مش مؤهل، نزل من القصيم سلفي في الظهر، قامت الثورة بقى إخواني صرف، ولبس بدلته وجرافطته بقى إخواني صرف. لكن هو الحقيقة ما. أنا من زكاني؟ عندك ورقة من الأوراق دي؟ لا والله. هو معاه حوالي 3-4 ورقات، 3-4 ورقات حقيقة، مش من مش مش اسمها إيه؟ مش اسمها اللي تسحبوها من الجهاز، اسمها بس سكانر. لا مش سكانر، لا هي حقيقة فعلا، هي فعلا 3-4 ورقات. لكن والله لو ملأ بيته بالأوراق ما نفعت. وعلماء يزكون بما يظهر، ما يضرون. العثمين يدري أنه بعد الثورة لو قام الثورة تحول خارجي أنت أبدا. قاتل علي كان يوما ما يزكي عمر، وفي يوم ما فده ما ليس التزكية. فكان هذا سؤال ماذا يا إخواني، وكان عمل الصحابة. ابن عباس توسد البيوت مع أن عنده ترجمة، اللهم علمه الكتاب، عند ترجمة اللهم علمه الكتاب، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من النبي منزلة وعند الصحابة. شوف عند عمر يدخل ابن عباس على 3 سنين في مجلسه، ده مجلس علماء باس، ومجلس علماء مين؟ الراسخين، العلماء الراسخين كمان، ومع ذلك عمر يدخل ابن عباس. وكأنما لمس عمر في بعض الناس يعني على ما يدخل هذا، ولنا ابناء ولنا ولا آخر، فاختبرهم يوما ما، واختبر المجلس كله يوما ما في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون المدينة أفواج، ماذا تقولون فيها؟ ده يقول بقول، وده يقول بقول، وده يقول بقول، ما تقول فيها ابن عباس؟ فقال هذا نعي أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فصوبه عمر وقال والله ما أعلم عنها إلا الذي قلت، أراد أن يريهم. ومع ذلك يتوسل بيت الصحابة فينام على عتبة دار الواحد حتى تأتي الريح فتصوفه التراب في وجهه، ويخرج الصحابي، من أنت؟ ابن عباس، ابن عم رسول الله، هل أمرتني فأتيتك؟ وهكذا يلقى زيد بن ثابت فيقبل يده ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء، ويقبل زيد يده ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. جئت تسأل عن البر والإثم. نعم.
ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن عبادة ابن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار.
خد المعنى دي بس بروزه وخلاص يكفيك ده. خرجت أنا ومين؟ اقرأ.
أنا وأبي. خرجت أنا وأبي
خليك على السير يا أحمد. خرجت أنا وأبي
نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار.
خرجت أنا وأبي نطلب علم. الصورة دي تتكرر كام؟ أنا وابني طالعين نطلب علم، أنا وابني كده طالعين، أنا وابني نسافر برا ممكن، أنا وابني في العراق نشتغل زمان، أنا وابني في لبنان، أنا وابني في السعودية، أنا مش هنزل لما أجيب ابني معايا، دي ممكن، ده كتير جدا جدا. إنما أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار. الله أكبر، بئس المخرج هذا. نعم. قال
خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر.
لهذا الموفق من يلزم العالم قبل رحيل، اثنان حتما ستندم اذا رحل، ولو كنت من ابر الناس به موالز من الناس لهم. لو لزمت انا الان هشام اهو يعني بفضل الله عز وجل لزمت مشايخنا الكبار وتقول تندم عليه، اقول لك اندم على يوم كذا ليه ما رحتش، لماذا ما لم اكن اذهب الى هناك، مع ان الوقت هذا يعني مزدحم وقد، لكن كان ممكن افعل كذا اكثر، كان ممكن كذا، كان ممكن كذا، كان ممكن كذا. والاب مهما كنت بارا به او الام مهما كنت بارا تقول كان يمكنني ان ازيد في البر، بس هذا ربما يكون بعد الرحيل. يعني كيف انام انا وابي مريض قد يطلب شيئا بالليل او كذا، وانا لماذا ما انام عنده؟ زوجتي اتيها نهارا وابي اتيه ليلا، اذ بالنهار يسمعه انا ويسمعه غيري. تندم على ام. احد اخوانكم اتصل علي بالامس من السعودية وكذا، وامه جاء جلطة وما احد يعني يقوم على تمريضها جيدا، وهي تقول انزل اخ وعمله هناك يعني ويستشيرني. قلت له انزل طالما اني ما احد يقوم بهذه المهمة الان، انزل انزل والله عز وجل يرزقك ويخلف عليك بالخير. امه تناديني يبقى لا درهم ولا دينار، ابي يناديني يبقى لا درهم ولا دينار. وتخيل ان هذا الاخ لو بقي حتى لو ما لزم هذا وماتت الام سيبقى نادي طيلة حياته. من هذا من وفق لعالم سنة فليلزم، سيأتي يوم، سيأتي يوم الأمة. أنا أتوقع أن كل طالب علم عاش في الرياض أنه يندم على أن فارق ابن باز كلمة وترك منه كلمة تحدث. والفوزان الآن حي، وسيأتي اليوم اللي يندم الواحد على أنه لم يسمع من الفوزان كل شيء ويلزمه. اثنان، مهما كان الإنسان ملازما لهما سوف إيه يندم. عالم وأبوان، مهما كنت مهما كنت ملزما لهما. لهذا لا تضيع فرصة في لزوم عالم، لا تضيع فرصة في لزوم عالم. كان السلف يرحلون شوف أقاصي المعمورة من أجل هذا، وكان الواحد يندم ندما شديدا جدا إذا دخل بلدا يبقى يرحل ثم يأتي فيجد الشيخ قد مات. شوف هذا الصحابي التابعي الكبير لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصنابحي أظن أو الصنابحي، وصار يأتي حتى وصل إلى رابق جاء الركب إذا بالرسول قد مات. قال بيني وبين رسول الله خمس ليال، بيني وبين رسول خمس ليال، لو خمس ليال فقط كنت أدركت النبي. كان صار يا أخواني صحابية بيني وبين خمس ليال، خمس ليال. فكانوا يحسبون هذا. ولهذا سفيان لما لقي شيخه أول ما لقي السلام عليكم وعليكم السلام حدث بحديث أبي العشراء، حدثه قال من أنت؟ فعرف بنفسه سفيان الثوري. قال هلا قلت هلا يعني سلمت وعرفتني كذا؟ قال خشيت أن تموت أو أموت قبل أن تحدثني بهذا، خشيت أنا أن تموت أو أنا أموت قبل أن تحدثني، أسمع وبعدين أتعارف. هذا الأمر عجيب عندنا لأننا لسنا، أما في الدنيا فقد تجد وحدك اديني الأول، طب بس اديني الأول شوف هذا الدم والله ما أنا جالس اديني الأول ياخد خلاص تجلس. ده بنجده في الدنيا، ونجد من يتوسد بيوت الناس في الدنيا، ونجد من يتحمل في الدنيا، ونجد من يحمل عبار في الدنيا، ونجد من يسافر قصر الأمر الدنيا، ونجد من يركب المراكب اللي هي بيكون ساعتها 100 ويركبون مثلا 500 وتعرض الهلكة عشان يروح قبرص ولا يونان ولا ما أدري إيه، وبعضهم يغرق وبعضهم كذا، كل ذلك من أجل درهم ودينار. نجد هذا، هذا موجود لكن ليس موجودا في هذا الباب، لأن إبليس يجلس لأقعدن لهم صراطك المستقيم ده، لكن صراط المجرمين يعينهم يعززهم مدام ويزين كل شيء. تهون نفسك عليك في دنيا تهون، أما في ذات الله عز وجل فلا. نعم.
قال فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله
نعم.
عليه وسلم.
خلص هذا الشاهد. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى
خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار، خرجت أنا وأبي. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى فالإثم كلمة جامعة للشرور والعيوب التي يذم العبد عليها، فيدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاء الظاهرة والباطنة، ولا ريب أن التقوى جزء هذا المعنى، وأكثر ما يعبر عن بر القلب وهو وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته، وما يلزم ذلك من طمأنينته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان، فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذة في القلب، فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذة في القلب، فمن لم يجدها فهو فاقد الإيمان أو ناقصه.
القاعدة اكتبوها، اكتبوها أخواني، لا تعلموا عليها، اكتبوها انقلوها. نعم، فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذة في القلب، فمن لم يجدها، الحلاوة واللذة والفرحة والطعم، ذاق طعم الإيمان. يا إخوان، هذا الظاهر في إيه؟ في اللسان العربي ذاق طعم الإيمان. شوف طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. طب طعم الإيمان، الإيمان له طعم. ثلاث من كنا فيه وجد بنا حلاوة الإيمان، دي كلها ظاهر معروف. طيب، فمن لم يجدها فهو فاقد الإيمان كافر، فكيف يجد هذا؟ أو ناقصه، أو ماذا؟ أو ناقصه. أما من كان إيمانه كاملا هو الذي يشعر بهذه اللذة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمه، الله عليم حكيم. نعم.
قال: وهو من القسم الذي قال الله عز وجل فيهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء على أصح القولين مسلمون غير منافقين، وليسوا بمؤمنين إذ لم يدخل الإيمان في قلوبهم فيباشرها حقيقة.
يعني اختلف العلماء هل هنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هل هؤلاء كانوا منافقين ولا هؤلاء كانوا ناقصي الإيمان؟ يقول على القولين، والراجح أنهما كانوا ناقص الإيمان. نعم.
قال: وقد جمع الله خصال البر في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى قوله: وأولئك هم المتقون. فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي أصول الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها.
طب وفين السادس؟ هذه الخمس مذكورة معا، لكن السادس ورد بالقرآن: إن كل شيء خلقناه بقدر أيضا. نعم.
وأنه الشرائع الظاهرة
كما جاء في حديث جبريل: ست، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. نعم.
وأنه الشرائع الظاهرة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الواجبة، وأنه الأعمال القلبية التي هي حقائقه من الصبر والوفاء بالعهد، فتناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين، حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجوارح والقلب، وأصول الإيمان الخمس. ثم أخبر سبحانه عن هذه أنها هي خصال التقوى بعينها، فقال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
طيب، نقف عنده. أما التقوى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. وأما التقوى،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده.
هذه التقوى، تعريف جيد وجامع مانع. حقيقة التقوى العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا، أمرا ونهي، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده. وهذا مثل ما جاء في النصوص، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح: من قام رمضان إيمانا واحتساب غفر الله ما تقدم من ذنب. قال: من صام رمضان إيمانا واحتساب. قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتساب. قال: من اتبع جنازة إيمانا واحتساب. فنجد الشرط هكذا: إيمانا واحتساب. فالتقوى أن تفعل الأوامر وأن تجتنب النواهي إيمانا واحتساب. أما من ترك المحرم خوفا من ملامة الناس، هذا لم يكن إيمانا ولا احتساب، وبالتالي لا يؤجر على ترك المحرم إذا كان قد تركه خشية الناس، والله يعلم من قلبه أنه لو تمكن منه ولولا ملامة الناس لفعله، فهذا ما تركها خوفا من الله، ولهذا جاء في الحديث: تركها من جراء. فمن تركها من جراء الله سبحانه وتعالى خوفا من الله يؤجر على ذلك، أما إذا تركها خوفا من الناس أو خوفا من ملامة الناس أو أن يعيبه الناس أو إلى آخره، وهو يشتهي ذلك المنكر، ويعلم الله من قلبه أنه لو تمكن منه لفعل ذلك.
ولكما قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى، فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية، فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان، فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض، لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك، بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان، وغايته ثواب الله وابتغاء مرضاته، وهو الاحتساب. ولهذا كثيرا ما يقرن بين هذين الأصلين في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ونظائره. فقوله على نور من الله إشارة إلى الأصل الأول، وهو الإيمان الذي هو مصدر العمل والسبب الباعث عليه. وقوله ترجو ثواب الله إشارة إلى الأصل الثاني، وهو الاحتساب، وهو الغاية التي لأجلها توقع العمل ولها يقصد به. ولا ريب أن هذا الاسم لجميع أصول الإيمان وفروعه، وأن البر داخل في هذا المسمى. وأما عند اقتران
يعني التقوى اسم لجميع أصول الإيمان وفروعه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فإذا أفردت التقوى دخل فيها البر، وإذا أفرد البر دخل فيه التقوى. طيب، وإذا بقى اجتمع وأما عند اقتران أحدهما بالآخر كقوله تعالى: وتعاون البر والتقوى.
فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسها. فإن البر مطلوب لذاته، إذ هو كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه كما تقدم. وأما التقوى فهي الطريق الموصل إلى البر والوسيلة إليه، ولفظها يدل على هذا، فإنها فعلى، ومن وقي يقي، ومن وقي يقي، وكان أصلها وقوى، فقلبوا الواو تاء كما قالوا
تقوى. نعم، هي وقوى ثم قلبوا الواو تاء فصارت تقوى كما قالوا تراث من الوراثة. نعم،
وتجاه من الوجه، وتخمة من الوخمة، ونظائرها. فلفظها دال على أنها من
وقوى زي وخمة، فقلبوا إلى تخمة أو إلى تاء. نعم،
قال: فلفظها دال على أنها من الوقاية، فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية، فالوقاية من باب دفع الضرر، فالتقوى والبر كالعافية والصحة. وهذا باب شريف ينتفع به انتفاعا عظيما في فهم ألفاظ القرآن ودلالاته، ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو العلم النافع.
الله أكبر، الله أكبر. مراد الله من كتابه، مراد النبي من سنته، ومعرفة اللغة واللسان العربي مع القاعدة الشرعية. فإذا اجتمعت لك سلفية بقواعد السلف مع لغة في معرفة اللسان العربي، فقد اجتمع لك الخير كله. ولهذا الله عز وجل قال: جعلناه قرآنا عربيا. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولهذا كان من منة الله على قريش أن الله جعل الرسول منهم، فقال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا من منة الله عز وجل. ولهذا العرب أفضل الناس، العرب أفضل الناس، ولغة العربي أفضل اللغات، أفضل لغة. ولهذا الله عز وجل أنزل كتابه القرآن الكريم بلسان عربي مبين. طبعا عند الأشاعرة ما فيش فرق بين التوراة والإنجيل والقرآن من هذا الوجه. ليه؟ لأن الله عز وجل لا يتكلم بلفظ ولا حرف، إنما هذا كلام معنى قائم بالنفس، صفة ذاتية. عبر جبريل عما في نفس الله بالسريانية فصار هذا إنجيلا، وبالعبرانية فصار توراة، وبالعربية فصار قرآن. إنما بالنسبة لكلام الله لا فرق بين العبرية والسريانية والعربية وإلى آخره، مع أن الله قال نزل به روح الأمين على قلبك لتكون المنذرين بلسان عربي مبين. هم قالوا هذا تعبير جبريل، ولهذا يقولون القرآن عبارة عن كلام الله. التعبير هذا الذي تسمعه أنت العربية هذه هذا من تعبير جبريل، وليس أن الله تكلم بالقرآن حقيقة. نعم.
قال وقد ذم الله تعالى في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزل الله على رسوله.
ومعرفة حدود ما أنزل على رسوله، يبقى متى نعرف حدود ما أنزل على رسوله؟ يبقى واحد بفهم لسان العربي المبين، ده مهم جدا. طيب اثنان بفهم لسان السلف القويين، لان كما قلنا في حقائق لغويه وفي حقائق شرعيه سلفيه لابد ان افهم هذه مع تلك. فلسان السلف مع لسان العرب مع لسان الصدق فلا كتمان ولا تحريف ولا تلبيس ولا تدليس، هذه مقومات الهداية، هذا الصراط المستقيم. يبقى لسان العرب به أفهم المراد، لسان السلف به أضبط هذا المراد بضبط السلفي اللي هي الحقيقة الشرعية مع اللغوية، ثم لسان الصدق فيكون عندي صدق لهجة، قد أفهم لسان العرب وأفهم لسان السلفي وأحرف لهوى، فلا بد من لسان الصدق. ولهذا النبي جمع بين كونه أفصح الناس، ده متعلق بلسان العربي تمام، وأصدق الناس وأنصح الناس، يبقى أفصح وأنصح وأصدق، جمع النبي بين هذا كله بين هذا كله، وهذا وراثة العالم، فلابد أن يجمع بين الفصاحة والنصح والصدق، فهم لسان العربي فهم اللسان السلفي أن يكون له لسان صدق فلا يكتم، وإنما يكون عالم ملة، لا يكون عالم أمة يعطيها ما تهوى، ولا يكون عالم دولة يعطيها ما تهوى، وإنما يكون عالم ملة. نعم.
قال فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين، إحداهما أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه فيحكم له بحكم المراد من اللفظ فيساوي بين ما فرق الله بينهما، والثاني أن يخرج من مسمى بعض أفراده الداخلة تحته فيسلب عنه حكمه فيفرق بين ما جمع الله بينهما. والذكي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثالها، فيرى أن كثيرا من الاختلاف أو أكثره إنما ينشأ من هذا الموضع، وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم. والمقصود أن المقصود من اجتماع الناس
يقول وقد ذم الله تعالى في كتابه من ليس يعلم، من ليس يعلم بحدود الله، كما جاء في سورة التوبة، يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. فإن عدم العلم بذلك، عدم العلم بحدود ما أنزل الله، مستلزم لمفسدتين عظيمتين. المفسدة الأولى أن تدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه، فتدخل في مسمى البر ما ليس منه، فتقول مثلا من التقوى من البر مثلا، يعني أنت بر والدك إذا مات بإقامة صرادق وإحضار مقرئين و إلى آخره، أنت بر ابنك في عرسه بإحضار راقصات، يبقى أنت دخلت في مسمى البر ما ليس منه شرعا، ده ليس البر شرعي. أو مثلا يقول من مسمى المعروف أن أعطي الدرهم بدرهمين والناس توافق على ذلك، الناس تقول يا أخي فرش كربا علي دين مثلا نصف مليون، اعطي نصف مليون وخد 600,000 وأنا راضي وموافق وجزاك الله خير كمان تمام، فيعتبر الناس أن هذا من البر وليس هذا من البر، هذا من الربا ليس من البر، وعلى هذا قس. فعدم معرفتك حدود ما أنزل الله على رسوله جعلك تدخل في مسمى في المسمى الشرعي ما ليس منه. حقوق آل البيت، جعلت من حق آل البيت عبادة آل البيت، يبقى أنت دخلت في آل البيت، قد جاءت الشريعة بمراعاة حقوقهم أليس كذلك، لكن هل عبادة آل البيت من المسمى هذا؟ لا. جعلت من تعظيم وتوقير النبي إدخال الاحتفال بالموت، هذا ليس داخلا في المسمى الشرعي. يبقى عدم معرفتك الحدود واحد يؤدي إلى مفسدتين، المفسدة الأولى أنك تدخل في المسمى المطلوب الشرعي هذا أن تدخل فيه ما ليس منه، طب اثنين أن تخرج من المسمى الشرعي ما هو منه، يبقى أنت قمت بمفسدتين، أن تدخل المسمى الشرعي ما ليس منه فجعلت من حقوق آل البيت العبادة، طواف وسعي طواف ونذر وذبح وكذا، أن تدخل من المسمى الشرع، أن تخرج من المسمى الشرعي ما هو إيه منهم. أخرجت من المسمى الشرعي اللي هو السنة والاتباع وكذا، أخرجت ماذا؟ أخرجت اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستقامة على أمره، فلم تجعل اللحية من المسمى الشرعي السنة، لم تجعل الجهاد في المسمى الشرعي، لم تجعل كذا في المسمى الشرعي، يبقى أنت وقعت في جريمتين، وقعت في جريمتين، أدخلت في المسمى الشرعي ما ليس منه، أخرجت من المسمى الشرعي ما هو منه. واضح يا إخواني؟ طيب والذين يعرفون حدود الله حافظوا على المسمى الشرعي فأدخلوا فيه ما هو منه. ولهذا قاعدة وتعاون على البر والتقوى، وتعاون على الإثم والعدوان، قاعدة لا يمكن إحصاء مفرداتها. فالآن واحد عند سيارة أجرة بيقول والله يا شيخ أنا جاني نساء عايزين أودهم المقابر، يبقى ده هنقول إيه؟ تتعاون مع الإثم والعدوان. والله واحد بيأجر محلة جاءه حلاق قال أنا سأجر من كذا المحل حلاق شبابي ومش عارف إيه ويجيب كذا، يبقى لو أنت أجرت له أو سأجره بنكا يبقى ده من التعاون على الإثم والعدوان. طب جاء واحد عايز يستأجر مني شقة يجعلها مركز تحفيظ قرآن، يحفظ فيه قرآن، نقول انظر انت مين اللي هيحفظ؟ والله يا جماعة عندنا هنا من جماعة من الإخوان، يبقى تعاون على الإثم والعدوان، لأنه بيربي ولده، بيربي الأولاد لا على حفظ القرآن بل على حفظ حدود الإخوان، يبقى ده تعاون على الإيه؟ على الإثم والعدوان. طيب هنجيب لكم ناس زيكم حزب النور، من قالك إن ناس زينا أصلا؟ هؤلاء أشر من الإخوان، الإخوان واضحون، الإخوان حكم مصر حسن البلد، إنما دول متلاعبون. مرة الدخول إلى البرلمان يتنافى مع التوحيد القول السديد، مرة الديمقراطية قف، ومرة الدخول هذا من البر والتقوى ومن الدفاع عن الإسلام ومن إلى آخره. تمام؟ يبقى إذن هذه القاعدة مفردات وكثيرة جدا جدا جدا. طب واحد عنده فراشة هيأجرها ل 100 مكان يبقى لا يجوز، واحد عنده قاعة يبقى لا يجوز. قاعدة التعاون على البر والتقوى والتعاون على الإثم والعدوان يدخل فيها مفردات ما يدخل. يبقى احذر أمرين، احذر أنك تخرج من البر والتقوى المضمون الشرعي، وأن تدخل البر والتقوى ما ليس شرعا. يبقى إذن أهل العلم ماذا يصنعون؟ يحافظون على مفهوم البر والتقوى. طب كيف نحافظ عليه؟ بالمفهوم الشرعي، بالضابط الشرعي. هذا إثم وهذا عدوان، هذا بر وهذا تقوى، باعتبار الشارع ليس باعتبار الرأي والهوى، باعتبار الشارع. فأنا الآن الكتاب هذا أشرحه، يبقى مثلا لو أحد يتصدق بطباعة هذا الكتاب أو كذا ده طيب. ليه؟ لأن هذا كتاب سلفي. طب لو هذا الكتاب كتاب خلفي، كتاب فيه بدع، يبقى لا يجوز أن أطبعه. ليه؟ القاعدة تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وده بقى باب يعني واسع جدا جدا، مترامي الأطراف، مفرداته ستبقى إلى آخر الزمن، لكن المهم تضبط أصلا. ده اللي يقصده شيخ الإسلام، اللي يقصده ابن القيم رحمة الله عليه، قد ذم الله في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزل على رسوله. الله أكبر، أعظم فائدة وأعظم ثمرة من ثمرات العلم أن تعرف حدود ما أنزل الله على رسوله، هذا أعظم ثمرة. حد الحجاب الشرعي، حد اللحية الشرعي، حد الثياب الشرعي، حد التوحيد الشرعي. ما المعتزلة عندهم توحيد، والحلولية عندهم توحيد، والأشعر عندهم توحيد، وأهل السنة عندهم توحيد. ما الفرق بقى بين هذا المفهوم وهذا المفهوم؟ لابد أن نرجع إلى حدود ما أنزله الله على رسوله. هذه فائدة غالية وقيمة، وده يا إخواني الفيصل بين الدعاة. حسان سلفي هكذا يزعم، تمام؟ حسان يقول لك أنا مش إخواني، أنا سلفي. عدوي سلفي، حويني سلفي، عبد المقصود سلفي، بغدادي سلفي، أسامة بن لادن سلفي، ربيع بن هادي سلفي. ما الفارق بين هذه السلفيات؟ كل هذه ليست بسلفيات، لأنهم لا يعرفون حدود السلفية القائمة على الاتباع والأثري والتزام قواعد أهل العلم السنية واتباع أرباب ومحققي هذا الصراط المستقيم، بحيث يسند كل كلمة إلى أئمته. ده الحدود، ده الحدود. أنت تثنى على جهاد هو إفساد. أنت لماذا تثنى على جهاد حماس؟ لأنك ما تعرف حد المنهج السلفي في الجهاد. جهاد يعني راية وقدرة. أنت لا عندك راية ولا عندك قدرة، كيف تثنى على قتال لا راية فيه ولا قدرة؟ يبقى لابد نعرف، نرجع إلى حدود السلفية في هذا. يبقى أنا أثنى على ما أثنى الشرع عليه، أن لا يمكن أثنى على ماذا؟ على قتال ليس فيه راية القدرة، ولو أخرج اليهود من تل أبيب لن يتحول جهاد إلى جهاد شرعي ولو أخرجت حماس اليهود من تل أبيب، إنما هذا يكون من سنة التدافع. الله سلط حماس على اليهود. لن نثني على الشيعة ولو وقفوا بمهج النفوس مع حماس، لن نثني عليه. يبقى في حدود أصلا، هذه حدود من ولاء وبراء. أنا ممكن أستعين بالكافر، ممكن أستعين بالروافض على فكرة ونعمل معهم اتفاق مثلا استعانة، لكن دي محصورة فين ومتى وكيف وازاي، لكن ليس الثناء على الروافض، ليس مدح الروافض. فالاستعانة بالكافر جائزة، ولهذا البعض يقول لك هذا استعانة بكافر. احنا نتكلم عن استعانة بكافر. اولا من المستعين؟ انت بأي صفة تستعين اصلا؟ انت من انت؟ انت حركة. يبقى حتى ولو استعنت بمصر بحكم مصر، انت استعانة غير شرعية. انت من اصلا؟ انت لست ولي امر. ولي امر ليستعين ويبعد وكذا، انما انت لست ولي امر. يبقى هنا لا يجوز ان تعطى احكام الجهاد. زي ما قلت لكم في الفجر كده، بعض المشايخ السلفيين ده شيخ وده شيخ سلفي، فبيتكلموا في قضية ايه؟ في قضية قتل الفتنة وقتل البغي وقتل كذا كذا في البغية، هل يرجع في ذلك العلماء؟ فاحدهم يقول يلزم رجوع العالم طالما المسألة واضحة، والثاني قال لا، ده احنا لازم نرجع العالم. قلنا لا هذا ولا ذاك أصاب. قتال فتنة وقتال بغاء يبقى نرجع للأمراء مش العلماء، الرجوع للأمير مش الرجوع للعالم. فيبقى احنا بنتكلم في مناط السلطان، مناط السلطان القتال، يبقى نرجع إلى مين؟ إلى الأئمة. إنما جعل السلطان وجونا يقاتل وراء. فالفوارق يا أخواني رجع إلى عدم العلم بحدود ما أنزل الله على رسول. الله أكبر، الله أكبر. لهذا دي مسألة دقيقة جدا، تبدو الأمور متشابهة وهي مختلفة، تبدو الأمور متماثلة وهي متناقضة. نعم. وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم، صدق، تفصيل هذه النقطة لا يفي به كتاب ضخم. والمقصود أن أن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم
والتعاون على البر والتقوى، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا، فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه. فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعضه، معينا بعضه لبعضه.
صحيح. أنا اليوم عشان يقام الدرس ده لابد أكون أنا هأقيم وكذا. طب لابد أن في إخوة تستقبل، لابد أن في إخوة تحضر، لابد أن في إخوة وهكذا. العمل هذا قائم على تعاون، قائم هنا، هذا كله على تعاون حتى يقام هذا الدرس. ها، انظر الى كم التعاون اللي فيه، لكن كلهم بيحتسب. الشيخ يحتسب، الطالب يحتسب، اللي جاي بيحتسب، صاحب الصاله بيحتسب، المنفق بيحتسب، صانع الطعام بيحتسب، صاحب المكان بيحتسب، كله بيحتسب. ليه؟ لان هذا بر وتقوى. نتذكر حديث رسول الله، نتذكر شريعة الله، نتعلم دين الله. لولا ذلك لكنا كالبهائم، لولا ذلك لكنا وقود أهل الفتن. أنا ما الذي ينقذني من براثن هؤلاء؟ لماذا لست إخوانيا ولست أشعريا ولست صوفيا؟ هو سبب الدروس دي. هذه الدروس التي نفع عن الله عز وجل به. ولهذا تجد من فضل الله أن جميع أهل البدع محرومون من دروس الهداية، حتى الطائفة اللي بتحط كتاب وتشرحه كتابها زي اسكندريه كده. الاخوان طبعا ما عندوش كتب، تبليغ ما عندوش كتب، انما الطائفه الوحيده اللي بتصح كتب هي طائفه اسكندريه. لكن اي كتب؟ اما كتبها وده الاصل، واما كتب السلف بفهمه. في الكويت دخلت مكتبه، كان اول مره اشوف هذا الكتاب، كتاب الاماره صحيح مسلم شرح ياسر برهان. الله، عجيب. ده انت المفترض ياسر برهان يعني يخفي ان في حاجه اسمها كتاب الإمارة في صحيح مسلم. فلفت نظري جدا، اشتريت الكتاب. ده كل باب رد عليه صبران. لا، ياسر برهان من جبل الكتاب ولواه ليكون كتاب الإمارة لدى مدرسة الإسكندرية. رقم واحد أبطل مفعول كل الأبواب بأن هذا في الحكم الشرعي اللي بيحكم من الله. أما حكم شرعي أما حكم يحكم غير منزل ده لازم حكم شرعي. مسلم ده خاص بحكم يحكم من الله. هذا رقم واحد. فلا تحكموني إذن لكل حكام الموجودين دول، لا تحكمون بهذا الكتاب. هاتوا بقى عدم جواز الخروج، ما انا عارف ان مفيش عدم جواز الخروج، عارف ان مفيش خروج وعارف ان مفيش كذا، بس ده فين بقى؟ ده في حكم شرعي، يعني ده في عمر بن الخطاب، ده في معاويه بن ابي سفيان، ده في كذا، لكن مش الحكم الموجود. يبقى رقم واحد ابطل مفعول الايه؟ الكتاب. ورقم اثنين جاء المعنى اللي يستطيع ان يلبس فيه يلبس. طب والمعنى الذي يعجز يقفزه فليعلق عليه. أدى خلاصة الكتاب، أدى خلاصة الكتاب. زي زمان قبل كده بقى 10 سنين لفت نظر أيضا تحقيق لعبد الفتاح أبي غدة الأشعري المحترق هذا اللي بيكره السلف لكتاب عقيدة ابن أبي زيد القيروان. نفس مسألة، دول بيعمدون إلى مثل هذه الكتب لتشويهها ولي عناقين. واضح يا إخواني بارك فيكم؟ يبقى مفردات هذه القاعدة هذه يعني لا تتناهى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. طب أكمل هذه المعنى أيضا.
قال ثم قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والإثم والعدوان في جانب النهي نظير البر والتقوى في جانب الأمر، والفرق بين الإثم والعدوان كالفرق.
تمام، عرفنا الفرق بين البر والتقوى. طب الفرق بين الإثم والعدوان ها؟
قال والفرق بين الإثم والعدوان كالفرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر، فالإثم ما كان حراما لجنسه، والعدوان ما حرم لزيادة في قدره وتعد ما أباح الله منه.
مصطلحات يا أخواني. احنا قلنا ودائما نقول ايه، لا يغني ها ولا إمام عن إمام، لا كتاب عن كتاب ولا إمام عن إمام. شوف المصطلحات الجميلة. فالفرق بين الإثم والعدوان كالفرق بين المحرم لجنسه والمحرم، محرم القدر ومحرم الجنس. يعني محرم القدر ومحرم الجنس؟ محرم الجنس يعني محرم لذاته، خمر كذا كذا محرم ايه لذاته. طب محرم القدر بيكون الأصل فيه مأذون لكن تعديت، فالتعدي هذا هو تجاوزت القدر المأذون لك فيه. تأكل وتشرب لكن تأكل وتشرب تفسد نفسك، هذا عدوان. طيب أكلت الميت اضطرارا أباح الشارع بس غير باغ ولا إيه ولا عاد، فلا تتجاوز الحد المزول لك فيه، لا تتجاوز لا الرخصة فتتناول ما الاضطرار لك فيه. طب وما تتناوله اضطرارا لا تزيد في قدره. يعني واحدة هيأكل هذه الميتة لينقذ نفسه من هلاك، يبقى تأخذ بالقدر الذي يحفظ عليك حياتك لكن تتلذذ لا. أو واحد أصلا مثلا موجود الجبن وموجود كذا، أقول لك والله أنا ما نفسي، لا أنا مش هاكل وأنا أخشى أن أموت لها فأنا أكل الميت، لا لازم تأكل موجود. يبقى واحد يكون اضطرار حقيقي فعلا بالفعل. اثنين يكون الاضطرار حصل مش متوقع مش منتظر، فانا اكل الميته لان هنزل الصحراء وما انا ادري هلاقي اكل مش هلاقي، فانا هاكل الميته قبل ان انزل الصحراء. لا يبقى ما حصل، ده اضطرار ينتظرك مش اضطرار حال، لابد ان يكون حال. طب واذا تناولت ما اضطررت اليه يبقى لا ينبغي ان تتجاوز القدر الذي اذنك. ولهذا اختلف الفقهاء هل ممكن يحمل معه إذا غلب على ظن عدم وجود الشيء وكذا، يعني هو أكل ما دفع به هذا الأمر لكن ممكن يحمل معه، لعل لا يجد لعل لا يلقى لعل لعل، هذا اختلف هذه المسألة، اختلف هذه المسألة هل ممكن يحمل ولا ما يحمل. وإذا كان هناك غلب الظن إن ممكن لا يجد فلا بأس بالحمل، فهذه وسيلة إلى تحقيق أمر شرعي ما في مشكلة، لكن لا تتجاوز القدر المأذون لك فيه. طيب يبقى الإثم ما كان حرما لجنسه، طيب والعدوان ما حرم لزيادة في قدره وتعدي ما أباح الله، يبقى فيه هو مباح لكن تعديت. أكلت وكل واشرب ولا تسرف، لا أصرف حتى أضر بنفسي، يبقى هنا ده عدوان. يبقى الإثم لنفسي ده إثم، هو نفسه إثم، زنا خمر وغير ذلك، تبو العدوان، أن تتعدى الحد الذي أذن لك إيه؟ نعم.
قال فالزنا والخمر والسرقة.
واحد هينظر إلى امرأة مخطوبة يريد أن يخطبها، دخل خلاص أذن له في النظر إليه، أليس كذلك؟ لكن شوف العلماء ماذا يقولون به، أن ينظر إليها نظر استطلاع لا نظر تلذذ واستمتاع. أنت داخل تنظر تعجبك ولا لا، إنما هي مش عجبانه أما بص إيه، أما كمل الساعة بتاعته ولا خلاها ساعتين ثلاثة، هي أصلا هو من أول ما نظر إليها هي مش داخل راسه، بس هو بقى إيه توسع في المسألة، أو يقولك أنا عايز أخطب واحدة، وفي بعض الفقهاء يقول ممكن تتربص له، تتربص للتي تريد فعلا أن تخطبها، بيت كويس سمعت كذا، مش تتربص لمدرسة تجارية ولا مدرسة صناعية ولا مدرسة زراعية ولا كلية التربية، تقف تطلع كل البشرية اللي طالعة ديت، وانت لا تعرف ده ولا تعرف ده ولا تعرف ولا تروح، بس اسمع عايز اخطب، عايز اخطب، فانا اشوف كده واحدة يمكن تعجبني، لا، انما في بنت فلان، في بنت علان، في بنت مثلا كذا، ويمكن مثلا ان تتربص بشيء ولا شيء، وانت صادق فعلا، هذه مسألة. واضح يا اخواني؟ يبقى هنا هذا عدوان، فالمأذون لك لا تتعداه. نعم. نعم.
قال فالزنا والخمر والسرقة ونحوها إثم، ونكاح الخامسة واستيفاء المجني عليه أكثر من حقه ونحوه عدوان. فالعدوان
شوف يا أخواني، فالزنا والخمر والسرقة ونحوها إثم، ليه يا أخواني؟ ده محرم ليه؟ لذات جنس. طيب ونكاح الخامسة واستيفاء المجني عليه أكثر من حقه ونحوه عدوان، يعني أقسم بالله القاعدة من هذه والضابط من هذه، والله لو تبذل الدنيا كلها لهذا يا إخواني، يا إخواني، يا إخواني، هذه ليست دروس هشام البيلي، أنا أقول لكم والله يا إخواني ما لي قدر تجلسوا ولا تأتوا، دي دروس أهل السنة، دي دروس أهل العلم، كلنا على هذه المائدة. احرصوا يا إخواني، احرصوا يا إخواني، والله ضوابط سيحرم منها، والله لو تذهب إلى دورة المياه ويفوتك ضابط من هذه الضوابط والله خسارة كبيرة. يذكرنا بالسلف، ها؟ لما قال ما أحسن هذه الكلمة، لما حضر الوراء على طول قال والتي قبلها أحسن منها، انت فاتك إلا قبله، وده حاضر يعني حاضر، فما ما ما أحسن هذه، قالوا والتي قبلها أفضل منها، مش بقى قبلها من الدور عصر، لا ده الكلمة التي قبلها خير منها، وده ذهبت نقط انشغل راح يدور عليه جه، تمنى ألا وتركه، فاتوا من العلم في الجلسة، تمنى لو تركت روح الدابة، أنا راح مني هذا أعظم من الدابة، لو علمت هذا لتركت الدابة تذهب. شوف حرص السلف يا أخواني، بارك الله فيكم، حرص السلف. ولهذا عمر رضي الله عنه ندم، عمر أخرج البخاري في كتاب العلم قال باب التناوب في العلم، يقول عمر كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار، أتي النبي يوما ويأتي النبي يوم، كل واحد يأتي بعلم اليوم يعطيه لصاحبه. لما جاءه أبو موسى الأشعري يستأذن عليه يوما وسلم، السلام عليكم ورحمة الله، قال عليكم السلام، طيب ما أذن، السلام عليكم ورحمة الله، رد ما أذن، ثالثة السلام عليكم ورحمة الله، رد ما أذن، ومشى. فعمر طلع تعال لماذا لم تدخل؟ قال لم تأذن لي، والنبي يقول استئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا النبي قال هذا، النبي قال هذا، هذه سنة. فاتت عمر رضي الله عنه تعجب وأرسل قال لتأتيني بمن يشهد لك وإلا كذا وكذا وكذا، فأتى أصحاب النبي قال حصل من عمر رضي الله عنه كذا وكذا وكذا، قال لبعثنا لك أصغارا يذهب يخبر بهذه السنة، فندم أنه فاتته سنن، هذا فاروق الأمة، هذا فاروق الأمة، هذا فاروق الأمة. ولهذا أبو هريرة يقول إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا أتى في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يقول إن الناس إن أخوان المهاجرين كان شغلهم كذا، وإن أخوان الأنصار كان شغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يلزم النبي بشبع بطنه، فيحضروا ما لا يحضرون ويسمعوا ما لا يسمعون. نعم. يبقى هنا أخواني ما الفرق بين الإثم والعدوان؟ إحنا عرفنا الفرق بين البر والتقوى، وقلنا بينهما عموم وخصوص، طب أما هنجمع البر مع التقوى، فالبر لفعل الأوامر والتقوى لاجتناب النواهي. طيب الفرق بين الإثم والعدوان؟ الإثم اللي هو إيه؟ اللي احنا هنقول محرم لذاته او محرم الجنس. طب والعدوان هيبقى فيه تجاوز الايه؟ القدر. محرم القدر محرم الجنس، الاثم محرم الجنس، والعدوان محرم القدر. نعم. وقد يجتمع في الانسان الامران فيتجاوز، يقتل ما لا حل ثم يمثل ثم ينتهك، يبقى حصل اثم وعدوان وتجاوز. نعم.
قال: فالعدوان هو تعدي حدود الله التي قال فيها: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
طيب، والإثم بقى تعدي حدود الله فلا تقربوه. الأوامر يقال فيها حدود الله، والنواهي يقال فيها حدود الله، لكن الأوامر يقال فيها فلا تعتدوها، والنواهي يقال فيها فلا تقربوه. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. ما الفرق؟ هذه حدود، هذه حدود، هذه حدود ما أنزلها على رسوله متعلقة بالواجبات، وهذه حدود ما أنزلها على رسوله متعلقة بماذا؟ بالمنهيات. أما المنهيات فلا تقربوها، وأما المأمورات فلا تعتدوا. وتعدي المأمور غلو، وارتكاب المحظور جفاء. فما هو الغلو؟ تتعدى الحد المأذون لك، يبقى ده اسمه غلو. تعديت الصلاة، الصوم، كل هذا أوامر شرعية، لكن أنك لا تنام الليل لا تعد، أنك ستصوم الظهر لا تعد. تبو الجفاء هو أن تقصر عن هذا الأمر فتقع في المحرمات، أو تترك ما أمرت به. فتعدي المأمور ده غلو، طب ترك المأمور هذا جفاء. نعم. وقال في موضوع آخر: تلك حدود فلا تقربوها، فنهى عن تعديها في آية وعن قربانها في آية، وهذا لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام، ونهاية الشيء طارة تدخل فيه فتكون منه، وطارة لا تكون داخلة فيه فتكون لها حكم المقابلة. فالاعتبار الأول نهي عن تعديها، وبالاعتبار الثاني نهي عن قربانها. فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس، وهو أن تكون مخالطته لهم تعاونا على البر والتقوى علما وعملا. يعني في الأول قال في حدود متعلقة في التعامل مع حق الله، وفي حدود متعلقة بالتعاون مع من؟ مع المخلوقين. يبقى فلا تقربوها متعلق بالمنهيات، فلا تعتدوها متعلق بالمأمورات، وكلاهما تلك حدود الله. طيب، وأما حاله فيما بينه وبين
وبين الله تعالى، حاله فيما بينه وبين الله تعالى فهو إثار طاعته وتجنب معصيته، وقوله تعالى: واتقوا الله. فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق، وواجبه بينه وبين الحق، ولا يتم له أداء الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر، ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين والقيام له بالله إخلاصا ومحبة وعبودية. فينبغي التفطن لهذه الدقيقة التي كل خلل يدخل على العبد.
فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق، واجب بينه وبين الحق، وليتم له أداء الواجب الأول لو بين العبد وبين الخلق إلا بعزل نفسه من الوسط والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر، وليتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين والقيام له بالله إخلاصا ومحبة وعبودية. لا، دي عايزة تركيز شوي. فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق، هذا واحد، وبينه وبين الحق، هذا اثنين، اللي هو الله يعني. ولا يتم له أداء الواجب الأول اللي هو بينه وبين الخلق، بينه وبين الخلق، إلا بعزل نفسه من الوسط والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر. يعني لا يراعي حظ نفسه، إنما يراعي أمر الله في معاملة الخلق. اعزل بقى نفسك، لا تصرف لمصالح نفسك، لا بشهوة نفسك، لا بالتعدي لنفسك، لا إلى آخره. طب والثاني؟ ولا يتم له أداء الواجب الثاني وحق الله عز وجل إلا بعزل الخلق من البين، فيعبد الله عز وجل كره الخلق أو رضه، أعطى الخلق أو منعه. فمع الخالق اعزل الخلق، ومع الخلق اعزل النفس. تبهتوا أخواني؟ تاني دون عيد، مع الخلق اعزل النفس، فلا تقدم مران نفسك وشهوة نفسك وكذا على حقوق إخوانك، فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. طيب، وفي التعامل مع الله اعزل الخلق، فلا تعمل من أجلهم، اعمل من أجل الله. فيا ليت ما بين وبين يقول ما بين وبين الله إيه وبين وبين العامين خرابة، ما بين وبين الله عامر وبين وبين العامين خرابة. ولست ولست إيه حين أقتل أبالي حين أقتل على أي جنب، لست أبالي حين أقتل، لست أبالي بأي شيء. يبقى مع الخلق اعزل النفس، ومع الحق اعزل الخلق، فتعامل مع الخلق تؤدي حق الحق سبحانه وتعالى غير مراع للناس أن يصدوك أو يمنعوك. طب ومع الخلق اتق الله فيهم وقم بحق النصح والإحسان إليهم، ولا تنظر إلى، ولهذا أمرت أنت ادفع بالتي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عادة كان وليا عسى الله أن يجعل بينك وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. هذه القاعدة يا إخوان، التعامل مع الحق، التعامل مع الخلق. فمع الخلق يلزم عزل النفس، ومع الحق يلزم عزل الخلق. نعم، فينبغي التفطن هذه الدقيقة التي كل خلل يدخل على عبد في أداء هذين الأمرين الواجبين، إنما هو من عدم مراعاته علما وعملا. وهذا معنى قول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه: كن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس. ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبيط، ولم يزل أمره فرطا. تمام، يبقى كن مع الحق مع الله بلا خلق، أن تراعي هؤلاء. طيب، وكن مع الحق بلا، ومع الخلق بلا، بلا نفس، بلا نفس. وإذا لو رعيت حظ نفسك لوقع تجاوز، ولكن ارعى حق الخلق عليك، وكن حيث أمرك الله. أبا مسعود: اعلم أن الله أقدر منك على غلامك، منك على غلامك. خلاص ترك. معقل بن يسار يقول: لن تعود أختي لزوجها، فأنزل الله عز وجل قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. دعاه النبي صلى الله عليه وسلم تعالى مع قد نزلت هذه الآية، قال سمعا لربي وطاعة، وأرجع أخته لزوجه. الصديق لأول مرة في حياته وآخر مرة، طبعا هو مرة واحدة بس، الذي قال لا أنفق على مصطح بعد اليوم. أول تعرفون الصديق يعرف لا أنفق ديت؟ يعرف أخوانا لا أنفق؟ ما يعرف أصلا، ما يعرفها. ولما منع عن مصطح ليس ضمنا بمال، لكن لما نقل الحديث في أمر ابنته احترام يحترم البشر. أنزل الله قوله: ولا يأتري أولو الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمجاهدين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. استدعى أبا بكر وقرأ الآية قال: بلى أحب أن يغفر الله لي وأرجع النفقة لي. يبقى شوف، مع الخلق اعزل نفسك، ومع الحق اعزل الخلق. دخل بقى حسان بن ثابت على ابنة الصديق، وهو بيت يا إخواني رضعت من ماذا؟ من لبن امرأة الصديق، ثم انتقلت إلى بيت النبوة. بين بيت الصديقية وبيت النبوة تنبت من عائشة الصديق، وهي أخذت منذ العمة أظفرها إلى بيت النبوة عند مسلم، كانت تلعب مع صويحبات لها على الأرجوحة. الأرجوحة ننزل الشارع كده ممكن تلاقي بنات كده إيه عندهم 9 سنين ولا كده بيلعبنا. قالت: فدعتني أمي فأتيت فأدخلتني على نسوة من الأنصار فأصلحنني، فما أمسيت إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المرجع على طول على بيت النبوة، لكن سبحان من أعطاها، سبحان من أعطاها. ما عرفت يعني هذه الأمة امرأة أفادت الأمة علما مثل عائشة. ولهذا يقول شيخ الإسلام جمعا بين عائشة وخديجة، يقول وأنفع امرأة من زوجات النبي استفاد بها النبي خديجة، وعائشة كانت أنفع للأمة من خديجة. خديجة لم نتعلم منها مرويات، لكن عائشة تعلم. فبالنسبة للأمة ما استفادت الأمة من امرأة من زوجات النبي أعظم ما استفادت من عائشة. وبالنسبة للنبي بقى ما استفاد النبي امرأة ما استفاد منه، لأنها بأشرت معه المعاني الأولى. يوم أن كان يرجع رجع من الغار يرجف فؤاده فتقوله خديجة يا رسول الله كلا والله لا، لما قال خشيت عن نفسي قال كلا والله لا يخزيك الله أبدا إلى آخر الحديث إلى آخر. فدخل حسان بن ثابت عليها، شوف بعد المحنة دي، فنصحها بعض جلسائها ألا تدخل حسان بن ثابت لأنه أيضا كان من الذين نقلوا الحديث. فقالت دعوه يدخل فلطالما كان ينافح بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما دخل أنشد شعرا في الثناء عليها حصان رزان لا تزن بريبة فقالت لكنك لم تقل هذا يا حسان. إذن أخرجت نفسه عائشة رضي الله عنها، ما رأت بقى أنه قال ما في عند الصحابة كده، قال سمع لربي وطاع. طب الصديق بلى أحب أن يغفر الله، طب بنت الصديق لا أدخلوه ليس لأنه تكلم نقل كلام فيها بقى لا، لطالما كان ينافح عن من، يبقى هذا يشهد له، ده نقدم هذا المعنى. يبقى كن مع الحق مع الخلق بلا، وكن مع الحق بلا، عبارة نحفظها. قول يا صلاح لا الخلق والحق، خليها في الخلق والحق، كن مع الحق بلا خلق، وكن مع الخلق بلا نفس. قول يا ضمياطي كن مع الحق بلا خلق، وكن مع الخلق بلا، قول يا أحمد كن مع الحق، نكظم الحق الأول عشان نحفظه حق العالم. كن مع الحق بلا، وكن مع ما معنى ذلك يا وليد؟ لا فسر لي، ما تضحكش علي يا وليد، تضحكش علي يا وليد، تضحكش علي، فصلها لي. كن مع الحق بلا خلق، كن مع الخلق بلا نفس، كن مع الحق بلا خلق. يعني أنت الآن يا وليد في بلدك ما في أحد على المنهج وتعاني والناس وإلى آخره، أنت بترعى الناس في علاقتك بالله ولا أمشي ترضي الله؟ أمشي ترضي الله، يبقى أنت مع الحق بلا خلق، بلا خلق، أي أنك لا تزن الخلق إذا ما عرضوا الحق، فأنت تعاملهم تراعي حق الله فيهم لكن لا يصدونك عن طاعة الله عز وجل. فأنت مع الحق لا تراعي الخلق حال حيلولتهم بينك وبين إرضاء الله عز وجل، يعني لا تأخذك في الله لو ما تلاقي. طب ومع الخلق بلا نفس يعني، يعني جاء إخواني يا وليد لك إخواني وانت بتحذر منهم، وبعدين من 20 سنة كان جاي قال لك اعمل لي غرفة نوم ونسأل وساب الفلوس وما قالكش من يومها، وقال يوم إخواني بقى بعد 20 سنة وما فيش رشيك ولا إيصال ولا أي حاجة، هنا بقى نفسك تقول إيه ده إخواني يعني ما، لكن أنت تعامل معه بلا إيه بلا نفس، تقول تعالى أنت لك عندي كيتو 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 كيت. ليه ده أنا مأمور بالعدل حتى مع الكفار، كيف مع الإخوان؟ يبقى أنحي نفسي بقى ورغبات نفسي وإلى آخره. واحد ظلمك بالأمس وجاء اليوم أن تمكنت منه، لا تتعدى، إن لك أن تأخذ حقك بس بلا تعدي، بس بلا إيه تعدي، يعني أخذ منك سرق منك 1000 جنيه من 30 سنة واليوم جاءك وانت متمكن 100,000 جنيه في يدك له، 1000 جنيه من 30 سنة أكثر من 100,000 جنيه اليوم، تقول له بقى خلاص رحت نشوفك الذهب كان أيام بكام، الألف جنيه كان يعملوا كم ذهب؟ كان يعملوا 100 جرام مثلا، يبقى النهاردة كذا، يبقى انت كمان لك عليه ليه عندك 400,000؟ لا هتقوله لا، أدى 1000 جنيه وأدى 99,000 جنيه لك. إزاي هو كده؟ لأن ده الحق. ولا يجزمنكم شأن القوم على أتأله يعدله أقرب التقى. ولا يجزمنكم شأن القوم أن صدوقوا عن المنزل الحرامي أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم. يبقى مع الخلق بلا نفس ومع الحق. يا سلام. بس اليوم دي فائدة حكمة اليوم. حكمة اليوم ما أروع هذه وما أعظم هذه. سبحان الله. دروس يا أخوان دروس. ده اللي بيقول لك بقى احنا نروح لإسلام عبد العظيم نتربى عنده ويحزب نفسه يصلي صلاة ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى فرق بين السلفية والتربية. السلفية علمية والتربية تعبدية. أبدا لا علمية بلا تربية ولا تربية بلا علمية. وكل ذلك يجمعه منهج السلف. كما يقول العلماء لابد من قوتين للعبد. قوة علمية بها يعرف الحق من الباطل والسنة البدعة والتوحيد من الشرك وكذا. وقوة عملية بها يربي نفسه ويتقي الله عز وجل في كذا. يبقى لابد من قوتين. قوة علمية وقوة عملية. ولهذا لما ننظر إلى سادات الأمة نجد القوتين معا. ترجم لأحمد بالقوتين. ترجم لابن تيمية بالقوتين. ترجم البخاري بالقوتين. ترجم لابن باز بالقوتين. ما في تربية علمية تحفظ الكتب ولكنك عربيد. وما في عبادة لكنك جاهل. تركون لجامعات. يا أخواني ما أنا أول ما يسمع الكلام في يوم يأخذ حذاء ويمشي. ليه؟ قلبي أنا ما أتحمل. رجل بيختم القرآن كل يومين ثلاثة ورجل قيم ليل وصيم نهار. الشغل بتاعك ده بتاع الجامعات والطوائف وحسان ونظام. لا 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 خافنا على قلبي. لا 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 خاف على قلبي. أنا أتكلم في أحد من خلق الله ومن عباد الله. رجل مسلم يصلي ويصوم ويدعو إلى الله أتكلم فيه. لا لا لا. يبقى قلبه لا يتحمل نصرة الحق. يظن أنه بذلك إيه سيخدش قلبه. لا أبدا. قوة القلب في السلامة من الشبهة والشهوة. عرفوا القلب السليم هو السالم من الشبهة والشهوة. عرفوا الإمامة في الدين واجعلهم إمامة يدعون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأتنا يوقنون. لما صبروا فقاوموا شهوات وكانوا بأتنا يوقنون فقاوموا شبهات. وكيف قاوموا الشبهات؟ إلا بالإنغماس في هذا الباب معرفة الشر. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله إيه؟ كيف القلب لا يتحمل أن يعرف علم الفرقان؟ كيف لا يتحمل أن يعرف علم البصيرة؟ كيف النبي ما رب أعبد الناس ما رب عن هذا؟ كلهم في النار. استثاركم متى عن ثلاثة سبعين فرقة كلهم في النار إلى واحدة. قال من هي رسول الله؟ قال الجماعة. وإنه من يعيش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين. إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة وإمامهم قال فاعتزل تلك الفرقة كلها. إذا قلبك ما تحمل الكلام في أهل الباطل وتحذير منهم اعلم أن قلب ليس بسليم. نصف قلبك غير سليم شبهة والآخر متأثر شهوة. إنما القلب الذي يأخذ معوله ويأتي الأصنام وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا أجمعين مدبرين فجعلهم جذابا إلى كبير. ده القلب هو ماسك في أسوي حط من الأصنام. هذا القلب. هذا القلب الذي واجه الدولة العباسية بأن القرآن كلام الله غير مخلوق حتى يصلب ويقتل أحمد ناصر الخزاعي. هذا القلب الذي يسجن 6 مرات أو 7 مرات حتى يخرج من السجن إلى المقبرة. ده القلب السليم. ده القلب الذي يشبه قلوب الأنبياء. وأن الناس يقولوا أمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل في الناس كعذاب الله. ألف لام ميم أحسب الناس يتركوا يقولوا أمنا هم لا يفتنون وقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن. يبقى القلب السليم هذا القلب السالم من كل شبهة وإيه وشهوة. نعم.